يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فليت الذي بقيت الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وليتك تحلو، وليتك تحلو، والحياة مريرة، وليتك ترضى، والأنام غضاب. هذا البرنامج سوالف، يعني حكاية، سوالف أريد نسولف، يعني حكاية نريد أن نحكي في حلقتين. الحلقة الأولى ما بين حان ومان، ضاعت لحانة، والحلقة الثانية أهلا ملا شفشير. الحلقة الثانية لم يكن من المقرر أن تكون في جزئين، ولكن هذا الذي كان. تقدم الجزء الأول يوم أمس، وها نحن في الجزء الثاني من الحلقة الثانية من هذا البرنامج. وعنوان الحلقة الثانية كما تقدم أهلا ملا شفشير. فاصل ونعود بعد الفاصل. أهلا ملا شفشير، عنوان الحلقة الثانية من هذا البرنامج سوالف، يعني حكاية، وهذا هو الجزء الثاني من الحلقة الثانية. وأبدأ من حكاية ملا شفشير الذي عنونت الحلقة باسمه. قبل أن أحكي لكم الحكاية، ربما البعض يتساءل عن معنى هذه الكلمة شفشير، كلمة ليست عربية، تسربت إلينا من الثقافة الفارسية. شفشير اسم لوسيلة من وسائل المطبخ وأدواته. إذا أردنا أن نعود إلى لغتنا العربية، تشفتشير في لغة العرب تعني المسوط، والمسوط آلة يساط بها الطعام، يساط بها ما يطبخ في القدور. ففلان ساط القدر بالمسوط. المسوط هو التشفجير. رجاء اعرضوا لنا صور التشفجير. هذه صور التشفجير. هذا هو التشفجير، أداة من أدوات الطبخ ووسيلة من وسائل المطبخ. بينت هذا لأنني أعتقد أن كثيرا ممن يشاهدون البرنامج ممن لا يعرفون هذه المصطلحات التي تتوافر في الثقافة الشعبية العراقية. إذن هذا هو التشفجير، والحلقة عنوانها أهلا ملا تشفجير، والتسمية مناسبة جدا في مدلولها ومعناها على صاحب هذا الاسم. وواضح من عبارة ومن لفظة ملا تشفجير، ملا، هذه التسمية وهذه اللفظة هي أيضا وردت إلينا من الثقافة الفارسية، وردتنا من إيران، صفة ووصف لرجل الدين. فحين نقول ملا تشفجير تنصرف أذهاننا إلى رجال الدين. ملا تشفجير رجل دين، هل كان حقيقة من رجال الدين، يعني ممن احترفوا هذه المهنة، أم كان مزورا ودجالا؟ بالنتيجة التاريخ مليء بالشفاجير، والحاضر مليء بكثرة متكاثرة بالشفاجير في كل المؤسسات الدينية في العالم، وبنحو خاص في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فكم من تشفجير وتفجير. قطعا التشفاجير أنواع، مثلما عرضنا صور التشفاجير. أعيد مرة أخرى رجاء عرض صور التشفاجير، منها ما هو مودرن ومنها ما هو قديم. هذه هي التشفاجير، منها ما هو ماركة ومنها ما هو ليس بماركة. فكذاك التشفاجير البشرية هي على مراتب وأشكال، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فتفسير الذي أريد أن أحكي لكم حكايته يتناسب مع زمانه ومكانه. أما في زماننا فإن التفاسير لها خصوصيات تتناسب مع هذا الزمان ومع المكان الذي تتواجد فيه. ماذا أقول؟ سماحة التفاسير، فضيلة التفاسير، إلى آخره. أعود إلى صاحبنا ملا التفسير، والذي لا يعد بشيء ما قام به إذا ما أردنا أن نقيسه بالذي تفعله تفاسير زماننا. ملا التفسير قرية من قرى جنوب العراق، من قرى الجنوب، لا أريد أن أحدد الأماكن ولا أريد أن أشير إلى أسماء القبائل. عشيرة من عشائر الجنوب تقطن قرية من قرى جنوب العراق، يعتقدون برجل دين من بينهم، رجل قروي ولكنه يمتلك نباهة يمكن أن يكون المعيا بالقياس إلى أبناء تلك القرية، لذلك استطاع أن يكون فقيه أهل القرية، والرجل لا يعرف القراءة والكتابة، فمن أين تأتي هذه الفقاهة؟ وما هو بشيء عجيب؟ أتعلمون أن هذا الرمز المعروف في الثقافة الغربية لرجل الدين المخادع والذي اعتقدت فيه الأسرة الملكية التي كانت تحكم روسيا القياصرة، اعتقدوا فيه أنه قديس؟ راسبوتين. راسبوتين الرمز الأول لرجل الدين المخادع والمحتال، كان لا يعرف القراءة والكتابة، وقد خدع الجميع باحتياله. أتعلمون من أننا عندنا في التاريخ الشيعي مراجع لا يعرفون الكتابة إطلاقا، ويعد ذلك من كراماتهم، والذي لا يعرف الكتابة لا يعرف القراءة. بالنسبة لي على الأقل، الذي لا يعرف الكتابة لا يعرف القراءة. ربما هناك ممن يصدق من أن إنسانا لا يعرف الكتابة ولكنه يعرف القراءة، قد تكون حالة خاصة، مثلا في كتاتيب القرآن كانوا يحفظون الناس القرآن من دون أن يعلموهم الكتابة، ومن هنا كانوا يقرؤون القرآن حفظا وبعد ذلك يطبقون على المصحف، فتكون حالة خاصة في جو معين لأفراد خاصين يمتلكون موهبة عالية في الحفظ. ولا أريد الخوض في هذه، ولكن عندنا في تاريخنا وحينما يتحدث المراجع عنهم يعدون ذلك من كراماتهم، مرجع لا يعرف من الكتابة إلا أن يكتب اسمه فقط مثلا، هذا مذكور في كتبنا. لا شأن لنا بهؤلاء المراجع، لا شأن لنا براسبوتين، والذي يذكرنا براسبوتين جماعة الإخوان المسلمين الذي كان صهرا لحسن البنا، وكيف فتك بنساء جماعة الإخوان وخصوصا بنساء القيادات منهم، وعبث في نسائهم وبناتهم، حتى كتبوا في التقرير الصادر عن اللجنة التي اختصت بالتحقيق في هذا الأمر داخل جماعة الإخوان المسلمين سموه براسبوتين، ومع ذلك بقي على رأس القيادة لأنه صهر المرشد العام. الأفلام هي الأفلام، الحكاية هي الحكاية. على أي حال، أتعلمون أن حفيد حسن البنا ابن سعيد رمضان هو الآخر راسبوتين، ومفاسده وعمليات الغصب المتعدد التي قام بها روائحها تسكم الأنوف، ومع ذلك نجد في الأوساط الشيعية من يدافع عن هذا الفاجر ويكتبون على الإنترنت دفاعا عنه. لا أريد الحديث عن هذا الاستخذاء العقائدي وعن هذا التقذر وهذه القذارات الناصبية بسبب اجتياح الفكر القطبي الذي صبه مراجع الشيعة، كبار مراجع الشيعة صبوه في وسط ساحة الثقافة الشيعية. لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، وأعود إلى ملة شفشير. قلت قرية في جنوب العراق، وملة شفشير فقيهها، عالم دينها، رجل لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا من معارف الدين إطلاقا، وإنما يهرف بما لا يعرف ويفتي الناس بالأكاذيب وبالجهالات، ولكنه كان قادرا على أن يؤدي دور رجل الدين بكفاءة عالية جدا. وأهل القرية أناس أميون لا يعرفون شيئا، والأمية تختلف من زمان إلى زمان. نحن نعاني الآن من الأمية الثقافية، لا نعاني من أمية القراءة والكتابة. مشكلتنا الكبيرة في الوسط الديني السني والشيعي على حد سواء، ولا شأن لنا بالوسط السني، حديثنا عن الوسط الشيعي. المشكلة الكبيرة في الوسط الديني الشيعي الأمية الثقافية. عندنا رموز في عالم السياسة أو في عالم الثقافة وهم لا يعرفون شيئا من الثقافة مطلقا. هناك أمية ثقافية واضحة، أي شخص يهذي في الوسط الشيعي مجرد أن يضع على رأسه أمتارا من القماش أو أن ينسب إلى مرجعية من المراجع بعنوان وكيل معتمد أو أي شيء آخر، أو من عائلة المرجع، فحينما يهذي وحينما يصدر نواقض الوضوء ولكن من فمه، وحينما يتقيأ فكرا ناصبيا قذرا، يقبل ذلك منه ويصنف في خانتي ثقافة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أعود إلى ملة تفجير. قد يقول قائل: أين الحكاية؟ لماذا تذهب يمينا وشمالا؟ ماذا أصنع والحديث ذو شجون؟ ذو شجون يعني الحديث ذو أغصان، متشعب متفرع، فيأخذني تارة بهذا الاتجاه وتارة بذاك الاتجاه. تفجير هذا بضاعته كانت رائجة في تلك القرية. حين يأتي إلى المضيف، إلى المكان الذي يجتمعون فيه، إلى الديوان، يقال ديوان يقال مضيف بحسب الاستعمال الرائج في ثقافتنا الشعبية القروية. فحينما يأتي إلى المضيف أو إلى الديوان، الجميع يقومون وله مكان خاص متميز، ومكانه مميز بشكل أرقى حتى من مكان شيخ العشيرة، مع أن هذا الديوان هو ديوان شيخ العشيرة، ولكن لأن ملا تفجير هو الفقيه وشيخ العشيرة ينتفع منه، لأن ملا تفجير يمهد دائما لكل الذي يريده شيخ العشيرة من دون اتفاق. هناك تخادم فيما بين الطرفين من دون أن يكون هناك عقد وشروط. فشيخ العشيرة يعلم من أن وجود ملا تفجير هو في مصلحته، وملا تفجير يعلم من أن بقاءه ونفوذه يحتاج فيه إلى وجود شيخ العشيرة. وهذا هو الذي يجري في كل عصر ما بين رجال الحكم ورجال الدين من مختلف الأديان. هناك تناغم فيما بين الزعامات الدينية والزعامات السياسية. قطعا لا يكون ذلك على طول الخط، ولكن في كثير من الأحيان تلتقي هذه المصالح والمنافع. فحينما يأتي ملا تفجير إلى الديوان، إلى المضيف، يقومون جميعا وحتى شيخ العشيرة، ويحترم احتراما خاصا، وإذا ما أراد شيئا فلا بد أن يحقق له ذلك الشيء، ويعودون إليه في كل صغيرة وكبيرة من شؤونهم، من شؤون حياتهم. ومرت الأيام بل السنون، وملا تفجير في رخاء إلى يوم من الأيام. وإذا بطارق قد يكون في نظر ملا تفجير كما يقول القائلون، طرق المدينة، طرق القرية شر عظيم. هذا الشر العظيم الذي طرق القرية ما هو؟ رجل دين محترف جاء من النجف بعمته بهيئته، رجل دين محترف، شيخ سلمان، حل ضيفا، لأن الناس في القرن العشرين، في النصف الأول من القرن العشرين، كان المبلغون الخطباء طلبة العلم الديني الحوزويون، عبر ما شئت الأمامنة بالتعبير النجفي، كانوا قطعا الذين يعانون من الفقر، ليس العوائل العلمية التي تمتلك الأموال وتتصرف فيها كما تريد، كما هو الحال إلى يومنا هذا. ومرادي من العوائل العلمية عوائل المراجع. هذه حكاية الزهد، هذه صفطوها وحطوها على صفحة، هذه أضحوكة ضحك بها علينا وعلى آبائنا وأجدادنا، قد تكون في بعض الأحيان وسيلة من وسائل الشغل، يحتاجها المرجع أو العالم أو رجل الدين للعمل للتكسب بها، فتكون وسيلة من وسائل الشغل. لا أريد الخوض في هذه القضية. فكان طلاب العلم الديني يخرجون إلى القرى بحثا عن الرزق تحت عنوان التبليغ، وكان الناس ماذا يعطونهم؟ يعطونهم دجاجا، أو يعطونهم مقدارا من بيض الدجاج ومن بيض البط، وربما يعطونهم مقدارا من السمن، من السمن الحيواني ومن منتجاتهم، وربما يعطونهم بعض الخراف وأمثال ذلك. وصل شيخ سلمان إلى تلك القرية وجلس، احترم الرجل بعد أن حل الظلام في القرية، وبدأوا يتقاطرون ويتوافدون إلى المضيف. هنيئة وإذا بقادم حين أقبل، الجميع قاموا، شيخ سلمان أيضا قام مع الموجودين. من القادم؟ إنه فقيه القرية ملا شفشير. فلما دخل ملا شفشير ظهرت علائم الاحترام في المجلس والتوقير له، ولكنه لمح شيخ سلمان فأوجس خيفة من شيخ سلمان، من أين جاءت هذه الطامة كي تعكر صفو مزاجه؟ ملا شفشير جلس في مكانه وعلى نفس الطريقة، ما أراد أن يبدل طريقته في الحديث وأسلوبه كي لا يرى أهل القرية من أن الرجل قد تبدلت أحواله بسبب الضيف الذي حل عليهم. شيخ سلمان ساكت، ولكنه كان يسمع ملا شفشير يخرط خرط، خرابيط في خرابيط، كلام ليس له معنى، فتاوى لا أصل لها في الدين، معلومات وإجابات في غاية الغرابة، خرافات وأكاذيب، وبعبارة أخرى الحكي كله من جيب الصفحة. والناس في حالة استقبال واضح ل ما يقوله ملا شفشير. بعد ذلك انفض المجلس ورجع ملا شفشير إلى داره. شيخ سلمان أخذ يسأل المتبقين في المجلس، فبدأوا يصفون له ملا شفشير بأعظم الأوصاف، يحدثونه عن رجل من رجال الغيب. شيخ سلمان يعرف هذه القضية، هو ابن النجف وابن المؤسسة الدينية، وهذه الملاعيب يعرفها. بالنتيجة كما يقولون احنا اولاد القرية وكل من يعرف خيه. شيخ سلمان قرر في الليلة القادمة إذا ما جاء ملا شفشير قرر أن يناقشه، أن يسائله. وفعلا الليلة الثانية وملا شفشير ونفس المراسم في استقباله، وجلس وبدأ الناس يسألونه ويجيب، وهنا يعترض شيخ سلمان، وحدثت مشادة في الكلام ومجادلة. النتيجة ما هي؟ النتيجة ملا شفشير هكذا اقترح على شيخ سلمان أنهم يقومون بعملية امتحان للاثنين. من الذي يشرف على الامتحان؟ أهل القرية. هم أهل القرية ماذا يفهمون؟ ولكن هذا هو الواقع، أليس الأمور هكذا تجري الآن؟ الآن الأمور هكذا تجري، الآن التمييز بين أهل العلم وبين أهل الفكر يرجع به إلى عامة الناس. من الذي يؤيده؟ كثير من الناس، وكأنها انتخابات سياسية. القضية هي هي، واقعة ملا شفشير هي هي، وإلا هذه الكثرة المتكاثرة التي تؤيد سين أو صاد. لو سألتهم هل قرأتم كتابا لهذا الذي أنتم تصنمونه، لن تجد أحدا قد قرأ كتابا له. هل سمعتم له حديثا، لن تجد أحدا قد سمع له حديثا. أنا لا أقصد شخصا بعينه، وإنما أتحدث عن ظاهرة اليوم هي موجودة وفي السابق كانت وستبقى. هل جالسته وسألته وتبينت لك الحقائق؟ هل سمعت من أناس، هؤلاء الأناس قد قرأوا كتابا له، قد سمعوا حديثا له؟ أبدا. هذه أسئلة وأسئلة أخرى كثيرة، ولا أريد الخوض في تفاصيلها، ربما أتناول هذا الموضوع في مناسبة أخرى. إذن البرنامج هكذا، امتحان مناظرة فيما بين العلامة الكبير المحقق ملا شفشير وما بين الضيف الذي حل على القرية شيخ سلمان. اللجنة المشرفة على المناظرة وعلى الامتحان هم آل بفلان، ما نجيب عمي اسمه، لا بعدين يصير لنا قوامة وي العشائر، خلونا على هسه قوامتنا وي آل بحوزة، هذه كافية وزايدة. آل بحوزة فعلا قوامتنا ويا آل بحوزة. سؤال، هذا ابن حوزة منهم أو لا؟ ربما من آل بحوزة. تقرؤون في مقتل سيد الشهداء في صبيحة عاشوراء، تقرؤون تسمعون من أوائل الذين أرادوا أن يهاجموا سيد الشهداء ورفع صوته عاليا: يا حسين، وقال كلاما سيئا مخاطبا سيد الشهداء. وسيد الشهداء سأله: من أنت؟ قال: أنا ابن حوزة. قال: اللهم حزه إلى النار. وعثرت به الفرس إلى أن وقع في الأخدود الذي كانت النار تتسجر فيه واحترق. ابن حوزة. على أي حال، الآن نحن قوامتنا مع آل أبو حوزة، لا نريد أن نذكر أسماء العشائر. فقال ملا شفشير: وأنتم يا آل بفلان أنتم الذين تحكمون فيما بيننا، العباقرة، عباقرة الأمم. الموعد غدا. وفي الامتحان، كما يقال في الامتحان أو عند الامتحان، يكرم المرء أو يهان. وحانت ساعة الصفر. جاء ملا شفشير على عادته وذلك الاحترام، ودنا منه شيخ سلمان، وعقد مجلس المناظرة. قطعا الكعب العالي أو المعلى، القدح المعلى، هو لملا شفشير. فبدأ ملا شفشير المناظرة، قال لشيخ سلمان وآل بفلان العباقرة مجلس الحكماء جالسون، ما هم العباقرة في كل زمان، في كل زمان موجودون، بيهم يمشي الشغل. يعني الجماعة بيش يمشين شغل؟ يمشين شغل بهذه العباقرة الأفذاذ؟ على أي حال، فقال لشيخ سلمان: احنا أول شيء خلينا نمتحن بالقرآن، لفظة قروية في قرى الجنوب لا يقولون قرآن، لو قرآن لو غرعان. قال له: أول شيء خلينا نمتحن وأني أمتحنك. يريد يمتحن شيخ سلمان يمتحن بيش؟ بالغرعان. السؤال الأول، ملا شفشير يسأل شيخ سلمان، قال له: شيخ سلمان، أكو صورة، قطعا لا يقولون سورة، صورة، أكو صورة بالغرعان للهايشة؟ الهايشة يعني البقرة. شيخ سلمان قال له: إيه، صورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، وأول ما تفتح القرآن راح تواجهك سورة البقرة. قال: السمعون يا أبو فلان. قال له: زين شيخ سلمان، أكو صورة الأم العنكبوش، العنكبوت، وما أدري لماذا تذكرت أعشاش العنكبوت التي حدثنا عنها شيخ محمد فلك. تعلمون في نفس البيان، بيان ستوكهولم التحفة، نفس القضية، لما تحدثوا عن الشبهات التي ألقيها التي هي أوهى من بيت العنكبوت، أوهى قلت هذا خطأ، وإنما أوهن، فارق لغوي بين أوها وأوهن، ولذلك القرآن استعمل أوهن. على أي حال لا أدري ما العلاقة بين العنكبوت، العنكبوت في البيان التحفة، التحفة النموذجية التي صدرت من رابطة التبليغ الإسلامي. عجلوا عجلوا على قراءته قبل أن تنفذ هذه النسخ الذهبية من هذا البيان العجيب. فمن هذا الخرط العنكبوت هنا ذكرت مع أعشاش العنكبوت كما يقول الشيخ محمد فلك، حيث تنسج العنكبوت أعشاشها على أبواب المعامل والمصانع، وهناك تزقزق كما تزقزق العصافير. على أي حال نعود إلى ملة شفشير، قال لأكو صورة الأم العنكبوش. شيخ سلمان قال لأي أكو صورة، صورة العنكبوت. قال لزين سمعتوا يا آل بفلان يا أساطين الأمة يا جموع العباقرة، مثل هذه المجموعات التي وقعت على بيان ستوكهولم، هذه الحسينيات والمساجد، مثل هذه المجموعات، هذا هو بيان ستوكهولم بين يدي. أيها العباقرة، فقال لهم سمعتوا يا آل بفلان، شيخ سلمان يقول أكو بالقرآن صورة للهايشة البقرة وصورة الأم العنكبوش يعني العنكبوت. قال لزين شيخ سلمان أكو صورة للحسن والحسين بالقرآن؟ قال لا ماكو بالقرآن صورة باسم الحسن والحسين. قال شوف شوفوا يا آل بفلان، شوفوا الشيخ سلمان شو يقول، يقول بالقرآن صورة للهايشة وأم العنكبوش والحسن والحسين ما لهم صورة. هذا يعرف شيء من القرآن؟ قالوا لا مش معرفة هذا بالقرآن، فهم علم هذا. قال لشان أنت بعد هذه سقطت به، فأنت ما تعرف شيء بالقرآن، خلص. قال لزين أنا هسه أريد أمتحنك بعد بالكتابة، يجوز أنت ما تعرف تكتب. قال له نمتحن. قال له شيخ سلمان اكتب حية، قطعا هم يكتبون على القاعة ترى بأصابعهم. فكتب شيخ سلمان حية حاء ياء، ثم بعد ذلك هناك شدة على الياء وتاء مربوطة حية. قال شفتوا يا آل بفلان يا مجمع العباقرة والنوابغ يا أيها الطرطبيسيون على راسي، شفتوا ايش كتب شيخ سلمان؟ قالوا هذا كتابتي يا شيخ. قال أنا راح أكتب لكم حية، هو أساسا ما أعرف يقرأ ويكتب، فرسم حية خط هكذا شبيه بشكل الحية، رسم خط على التراب. فقال يا آل بفلان يا محسن حيتي لو حيت شيخ سلمان؟ قالوا لا عم انت حيتك حية الله، هذه حية شيخ سلمان هي حية ابليس مو حية الله، لان هم شايفين الحية، الحية شايفين الافعى. فحكم مجلس العباقرة صلوات الله عليهم، صلوات الله على هؤلاء العباقرة في كل زمان ومكان، فحكم مجلس العباقرة على أن حية شيخ سلمان هي حية إبليس، وحية ملة شفشير هي حية الله. هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله وناطق ينطق عن الشيطان. لما يحتكم إلى هذه الأمة الجاهلة فإنها لن تستطيع أن تميز بين الناطق الذي ينطق عن الله، وأنا لا أتحدث عن شخص، إنني أتحدث عن آل محمد، وبين الناطق الذي ينطق عن سيد قطب والشافعي وابن عربي والفخر الرازي. هل تستطيع الأمة أن تميز؟ مثلما ضلت الأمة بعد رسول الله، الضلال موجود يتناسب مع كل زمان بحسبه، وفي كل مكان بحسبه، ومع كل مجموعة بشرية بحسبها، ومع كل مستوى ثقافي بحسبه. القضية ليست محددة في مسألة واحدة. الهدى والضلال حاله حال الهواء، مثلما الهواء ينتشر في كل مكان ونحتاجه في كل لحظة من لحظات الحياة، ويتسرب الهواء في جميع الاتجاهات، كذلك الهدى وكذلك الضلال. على أي حال، سقط شيخ سلمان في الامتحان وعلى نجم ملا شفشير، وعاد الجميع باللائمة على شيخ سلمان يقولون له: أين أنت وأين ملا شفشير؟ هذا رجل لا يماثله رجل. لما واجه شيخ سلمان هذا الواقع سكت واعترف بالفشل وجلس جانبا، وانفض المجلس، وخرج ملا شفشير في غاية الفرح. ولكن شيخ سلمان آخندي ما يعبر على هذه القضية. الويل لكم من الآخندي، شيخ سلمان آخندي. رتب أمره فيما بينه وبين نفسه. الليلة القادمة جاء ملا شفشير، شيخ سلمان كان موجودا، الناس قاموا ودخل وهو جذلان في غاية السرور. شيخ سلمان مباشرة ركض وقبل يد ملا شفشير ووقع على أقدامه. هذا الشغل بالنتيجة، لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، وقال له: أنا أطلب منك أن تعفو عني لأنني قد أسأت الظن فيك، وأنا ما كنت أعرف منزلتك عند رسول الله، رأيت رسول الله قبل قليل، قلت لكم الويل لكم من الآخندي. حينما يوظف الدين لما يريد أن يحققه وهو مستعد أن يكذب وأن يفعل كل شيء، ولو سألت شيخ سلمان لقال لك: هذا لأجل قمع الباطل. وبالمناسبة هذه الأحكام موجودة في الوسط المرجعي، يجوزون بل يوجبون في بعض الأحيان الكذب والافتراء على الذين يصفونهم بأنهم من أهل البدع. هذه قضية طويلة، لا ليس الموضوع لطرح هذه المسألة، وإلا هذا التاريخ الطويل من الافتراءات والدعايات المراجع فيما بينهم مرده إلى هذه القضية. هذه القضية شرعا، صحيح لا تشرعا في الرسائل العملية، ولكنها تشرعا في الواقع العملي. ما أنا من البيت وأعرف ماذا يجري في البيت، وما أنا من الذين اكتووا بهذه النار وممن شربوا من كؤوس هذا السم المرجعي. على أي حال، فشيخ سلمان قال له: رأيت رسول الله وقد حدثني عن علو منزلتك، ويا ملا تفجير، أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، أنا أعاني من البواسير وبواسير قاتلة. شيخ سلمان عرف أن أكثر أهل القرية من الرجال والنساء مصابون بهذا المرض، ما كان مصابا بالبواسير، كل هذا كذب، هذا كذب آخندي مرتب. قال له: ورسول الله قال لي: إذا تأخذ شعرة من لحية ملة شفشير وتتبخر بيها ستشفى من هذا المرض. فيا ملة شفشير، أنا أطلب منك شعرة لي وشعرة لزوجتي، زوجتي أيضا مصابة بهذا المرض. ملة شفشير هنا انتفخ فرحا وكبرياء ونتف له شعرتين من لحيته وأعطاهما لشيخ سلمان. شيخ سلمان أخذ الشعرتين، قبلهما، أسطى يعرفون شلون يشتغلون، قبلهما ووضعهما على عينيه وعلى رأسه على عمامته، ثم أخذهما حاملا إياهما بالطريقة الآخندية، بهذه الطريقة، ووضعهما في مكان مناسب، ومضت الليلة وأهل القرية ازدادوا إيمانا ويقينا بملة شفشير بعدما سمعوا شيخ سلمان وهو يفتري على رسول الله. في اليوم الثاني لما جاء ملا شفشير، شيخ سلمان جاء مسرعا وجاء بلهفة أكثر مما كان عليه في الليلة الماضية، وقال: يا ملا شفشير، أنا مجرد ماء تبخرت. المراد من التبخر أنه يشعل النار في الشعرة، الدخان الصادر يشمه. ما إن تبخرت بإحدى الشعرتين من لحيتك إلا وشفيت في الحال، الآن ما عندي ولا أي أثر من البواسير. وبدأ يعدد بمناقب وكرامات لملا شفشير، وهذا أطرب القوم، فتسلل بعض الأفراد وجلسوا بالقرب من ملا شفشير وطلبوا منه شعرة أو شعرتين. ملا شفشير أعطاهم. بعد ذلك أهل القرية عموما جاءوا يطلبون شعرا من لحية ملا شفشير، عندهم نساء وأطفال ونساء حوامل ونساء تريد أن تلد ونساء تريد أن يتحقق الحمل في بطنها ونساء ونساء. تقريبا مقدار كبير من لحية ملة شفشير النتف، لا أدري، الحكايات كلها حكايات نتف، فحان ومان نتفت لحانة، والآن القرية نتفت لحية ملة شفشير، ونحن نتفنا من نتفنا. يبدو أن العملية بالكامل هي عملية نتف. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود كي نكمل الحكاية مع الفقيه الكبير المحقق المدقق جامع المعقول واللا معقول ملا شفشير، دامت بركاته. نذهب إلى الفاصل. أهلا ملا شفشير، وأهلا بكل الشفاشير، ومرحى لكل شفشير في شرق الأرض أو غربها. شيخ سلمان بعد أن أحكم خطته، جمع أغراضه وودع ملا شفشير وودع القرية ورحل. ما عنده خبز هنا. أهل القرية لما رأوا من أن لحية ملا شفشير بدأ الشعر يقل فيها، هجموا عليه، نتفوا لحيته بالكامل. وبعد أن نتفوا لحيته بالكامل حولوا على نتف كل شعرة في بدنه، نتفوا حواجبه، نتفوا شعر رأسه، نتفوا كل شعر بدنه، مما اضطره إلى الفرار وفر إلى منطقة أخرى بحثا عن رزقه. أسأل الله تعالى أن لا يسلط عليكم شفشيرا من الشفاشير يضحك عليكم وبعد ذلك تنتفون لحيته تتبركون بها، وأسأل الله تعالى أن لا يسلط عليكم آخنديا مثل شيخ سلمان كلاوتش. ربما فعل حسنا مع ملا شفشير، ولكن هذا كلاوتشي وهذا كلاوتشي. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ لا جرم في الرواية التي يتحدث فيها عن أن مراجع التقليد عند الشيعة المرضيين عندهم عند آل محمد قلة قليلة البعض، أما الأكثر فهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الرواية في تفسير إمامنا العسكري الذي نريده، ماذا قال إمامنا الصادق؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر، لا ملا شفشير ولا شيخ سلمان، وإنما يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب بهذا الشرط. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لأنه يريد أن يتبرك بشعرة من لحية ملا شفشير. بعض العارفين بشؤون العشائر والقرى حدثني بعد أن سمع هذه الحكاية مني في أحد برامجي السابقة، فقد تحدثت عن ملا شفشير أكثر من مرة، فقال لي الذي أعرفه أن اسم هذا الرجل وكان عند العشيرة الفلانية كان اسمه شيخ دبس، والدبس تعرفونه هو عصير التمر، عسل التمر كما يقولون. فنحن الآن ما بين ملة شفشير وهو الأقرب، شفشير من أدوات الطبخ. ملة شفشير يبدو ما كان يأكل بالخاشوقة، الخاشوقة يعني الملعقة، نحن نسميها خاشوقة وهي مأخوذة من اللغة الفارسية أيضا، فما كان يأكل بالخاشوقة، كان يأكل بالشفشير كما هو شأن رجال الدين المخادعين عبر التاريخ وإلى هذه اللحظة وحتى في المستقبل إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ستبقى هذه الحكاية هي هي، وسيبقى رجل الدين يعيش على خداع الناس. قطعا لا أتحدث عن الجميع، وإنما أتحدث عن الغالبية العظمى. هناك من رجال الدين من هو على ورع، من هو على نظافة، من هو على نية سليمة، كما قال إمامنا الصادق هم قلة قليلة، الأعم الأغلب هم الذين يخدعون الناس ويعبثون بالناس بجهلهم، بأميتهم الثقافية، بحماقتهم، إلى سلسلة طويلة من الوسائل الشيطانية والتي يعبث من خلالها بهم الشيطان أيضا. إذن ملة شفشير وشيخ دبس، ذهب بعض المحققين إلى أن اسمه ملة شفشير، ولكنه دخل في الانتخابات وكانت له قائمة، القائمة سميت بقائمة شيخ دبس، الاسم الأول فيها ملة شفشير، فأراد أن يبدل اسمه القديم لأنه صار عورة، فبدل عنوانه من قائمة ملة شفشير إلى قائمة شيخ دبس، باعتبار أن الدبس طعمه حلو. فمن ملة شفشير لللفظ إلى قائمة شيخ دبس، ونحن ما بين ملة شفشير وشيخ دبس نتفنا أيضا، حان نتفتنا من جانب ومانا نتفتنا من جانب، وحانات ومانات، وشفشير نتفنا من جانب، والآن قائمة شيخ دبس التي على رأسها ملة شفشير، وما بين الشفاشير والحانات والمانات، وما بين آل أبو دبس وآل أبو حوزة، ضاعت مراكبنا، ضاعت مراكبنا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. في الحلقة العاشرة من برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر، برنامج قدمته في الفترة القريبة الماضية، وأعتقد أن كثيرا ممن يشاهدونني الآن قد تابعوا هذا البرنامج. في الحلقة العاشرة من حلقات هذا البرنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر، في يوم الأحد في الخامس من شهر شعبان، كانت الحلقة، وتحدثت فيها عن البيان الذي صدر من رابطة التبليغ الإسلامي في ستوكهولم التابعة لمرجعية السيد السيستاني والتي يشرف عليها مرتضى الكشميري صهر السيد السيستاني ووكيله في الغرب. سنعرض هذه الحلقة مرة أخرى، ربما البعض لم يشاهدها. الأيام المتبقية من يوم غد إلى بداية شهر رمضان سنعيد بث حلقات هذا البرنامج، سوالف يعني حكاية، وهي ثلاثة الآن، ونضيف إليها الحلقة العاشرة، فتكون الحلقة العاشرة من برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر تبث قبل هذه الحلقة، قبل حلقة اليوم، وهي الجزء الثاني من الحلقة الثانية من برنامج سوالف يعني حكاية، حتى يكون هناك تواصل وترابط بين المعلومات حينما تعرض بين يدي المشاهد والمتابع. أعود إلى هذه الحلقة التي تناولت فيها البيان الصادر عن رابطة التبليغ الإسلامي التابعة لمرجعية السيد السيستاني بإشراف صهره مرتضى الكشميري. وأوضحت المهزلة والأكاذيب وبشكل صريح، بينت الفضائح والفظائع عن جهل عمائم المرجعية وعمائم هذه الرابطة، بحيث أنني في الحقيقة لم أكن أعلم إلا بعد أن قرأت البيان الصادر من رابطة التبليغ الإسلامي. لم أكن أعلم أن حبيب ابن مظاهر كان من راولبندي، راولبندي عاصمة باكستان القديمة قبل أن تنتقل العاصمة إلى إسلام آباد، ومدينة جميلة زرتها في سالف السنين. لم أكن أعلم أن حبيب ابن مظاهر من مدينة راولبندي، ولم أعلم أن عابس ابن شبيب الشاكري كان من كراتشي، كان بيته في منطقة صدر بازار، المكان الذي تقف فيه الباصات هذه المزركشة، كان بيته هناك، إلا بعد أن قرأت بيان هؤلاء الغبران وهم يعددون أسماء المجموعات الطرطبيسية التي وقعت على هذا البيان المهزلة، والذي بعد حذف الأسماء المباركة منه لا يستحق حتى أن يكون ورق في التواليت في المراحيض. مركز سيد الشهداء الباكستانيين لجهلهم بأحكام جمع المذكر السالم جعلوا من سيد الشهداء سيدا للشهداء الباكستانيين فقط، والحكاية طويلة، ما أنتم ستشاهدون الحلقة وستضحكون على هذه العمائم الغبية التي لا تستطيع أن تكتب سطرين. الحكاية هي الحكاية مرت علينا في حلقة يوم أمس عن وكيل المرجعية، مرجعية سيد السيستاني شيخ محمد فلك، ولاحظتم الجهالة هي الجهالة والجهل هو الجهل وأمية الثقافة هي هي. وانعدام الفصاحة والبلاغة هو هو. لماذا؟ لأن المراجع يعانون من كل ذلك، وفاقد الشيء لا يعطيه. هذه رابطة التبليغ الإسلامي. الأجدر أن يقال رابطة ملة شفشير بالتبليغ الإسلامي. وحينما عقدت جلستها في مسجد معروف بمسجد الإمام علي، الأولى أن يسمى بمسجد ملة شفشير، والله إساءة لأمير المؤمنين أن يذكر اسمه في مكان تصدر عن هذه الزبالة وهذا الجهل. أمير المؤمنين إمام البلاغة والفصاحة والبيان، إمام العربية، فاتح باب علم النحو، هو الذي أسس للمعرفة بكل أشكالها وأبوابها مسجد باسمه، تصدر عنه هذه الجهالات وهذه الأكاذيب وهذا التزوير، والله الأولى إكراما لأمير المؤمنين أن يسمى بمسجد ملة شفشير. فاجتمعت رابطة ملة شفشير التابعة لمرجعية السيد السيستاني التي يشرف عليها مرتضى الكشميري، اجتمعت رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي في مسجد ملة شفشير، وأصدروا هذا البيان المهزلة. تحدثت عن هذا البيان مثلما قلت في الحلقة العاشرة من برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر، الحلقة موجودة على الإنترنت، نعيد بثها خلال الأيام القادمة قبل شهر رمضان المبارك مع هذه الحلقات. والحلقة مثل ما قلت كانت في اليوم الخامس من شهر شعبان، وتحديت المسجد، مسجد ملة شفشير بكل الذين فيه، والرابطة، رابطة ملة شفشير بكل أعضائها، وهذه الحسينيات الشفشيرية التابعة للمرجعيات الشفشيرية. لو لم يكونوا كذلك لماذا لم يصححوا البيان؟ إذا كان العاملون في المسجد غبران، المسؤولون عن المسجد غبران، أنا أسمع فيهم دكاترة، فيهم متخصصون بالعربية، أين هذا التخصص؟ قطعا قرأوا البيان. حينما صدر البيان في أول لحظة جاءوني بهذا البيان، وكنت حينها في ستوكهولم، جاءوني بالبيان في اللحظات الأولى في الأيام الأولى لصدوره، قرأته. لما قرأته رأيته بهزلة مشحونا بتلك الأخطاء، سكت ولم أنبس ببنت شفة، حتى أن الأخوة الذين عرضوا علي البيان انتظروا مني تعليقا، ما علقت أبدا، ما قلت أي شيء، قرأت البيان وسكت. قلت أنتظر، سينتشر البيان وسيصل إلى المراجع وإلى المؤسسات حتى أرى من الذي سيصحح هذه المهزلة، واتضح لي أن الجميع شفشيريون. المسؤولون عن المسجد قرأوا البيان، رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي هي التي أصدرت البيان، وقد جلسوا من الساعة 5 عصرا حتى 3 فجرا ما بعد منتصف الليل، وخرجوا إلينا بهذه السطور المشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية وبالأكاذيب والافتراءات وبالأخطاء الاعتقادية وبالفكر الناصب، مثلما يتحدثون عن تلقي المعلومات الدينية من منابعها الأصيلة والمستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. هذا هو منطق العترة، هذا هو حديث الثقلين، هذا هو الفكر الناصبي الذي أتحدث عنه، هذا هو الهراء بأوضح صوره. قلت أنتظر حتى يصل البيان إلى النجف وإلى قوم، وحتى يقرأ البيان في كل مكان، فأرى هل من أحد سيصحح هذه الأخطاء. فإذا الجميع شفشيريون، بل بلغني من أن التبريكات والمباركة كانت تأتي إليهم من كل مكان. وهذه الحسينيات أقرأ عليكم أسماء الذين وقعوا هذا البيان، وكلهم شفشيريون. لو لم يكونوا شفشيريين لماذا لم يصححوا البيان؟ لماذا؟ الموقعون أدناه: شيخ محسن حكيم إلهي ستوكهولم، سيد أحمد الحسيني ستوكهولم، سيد إحسان الحكيم ستوكهولم، شيخ عباس الطريحي ستوكهولم، شيخ عباس المؤمن ستوكهولم، شيخ أحمد الربيعي أوبسالة. هذه مناطق في السويد. الشيخ الدكتور خلف الحشامي ستوكهولم، شيخ ذاكر حسين ستوكهولم، شيخ عادل الفتلاوي ستوكهولم، شيخ يوسف قاروط أوبسالة، سيد عباس شبر لوند، شيخ حازم الغراوي فكخو، سيد علي الحسني مالمو، مسجد الإمام علي، هذا الذي أقترح أن يسمى بمسجد ملة شفشير حفاظا على اسم أمير المؤمنين. مؤسسة هذا المسجد هو من أوكار الفكر الناصبي، ما من شخصية ناصبية إلا وتدعى إلى هذا المكان. وحينما نأتي نتحدث عن مسجد ملة شفشير سنعرض لكم الأفلام والفيديوهات في الوقت المناسب إذا كانت هناك ضرورة. مسجد الإمام علي يعني مسجد ملة شفشير ستوكهولم، الحسينية الحيدرية موكب النجف الأشرف ستوكهولم، حسينية الإمامين الجوادين ستوكهولم، حسينية السيدة شباب أهل الجنة ستوكهولم، حسينية الإمام السجاد ستوكهولم، حسينية الإمام المجتبى ستوكهولم. وهذه سأقف للحديث عنها باعتبار أنهم ينكرون علاقتهم بالجو الشيرازي. سأتحدث عن هذه القضية، أقول لماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا الكذب؟ مجمع الزهراء الإسلامي ستوكهولم، موكب الأنصار ستوكهولم، موكب أم البنين ستوكهولم، موكب آل محمد ستوكهولم، هيئة السيدة المعصومة النسوية ستوكهولم، مركز سيد الشهداء الباكستانيين، المفروض الباكستانيون قطع وبعده استئناف، ولكن هؤلاء الغبران جعلوا من الحسين سيدا للشهداء الباكستانيين فقط. من هم هؤلاء الغبران؟ رجاء اعرضوا لنا صورة الذين اجتمعوا لكتابة هذا البيان، أعضاء رابطة ملة شفشير قدس سره الشريف للتبليغ الإسلامي. اعرضوا لنا صورتهم بالله. هؤلاء هم الذين اجتمعوا في مسجد ملة شفشير وهم أعضاء في رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي التابعة لمرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف. اجتمعوا من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 3 فجرا وجاءونا بهذه التحفة المزبلة بكل معنى الكلمة. وصلنا إلى مركز سيد الشهداء بحسب ما كتبوهم الباكستانيين ستوكهولم، حسينية الرسول الأعظم فقهه. كل هذه المؤسسات وكل هذه الشخصيات كلها شفشيرية، وإلا لخرج واحد من هؤلاء بعد أن بقي البيان لمدة طويلة يتناقل عبر التليفونات وعبر الفيسبوك وعبر وسائل الانتشار المختلفة. لماذا لم يتصد أحد لتصحيحه وهم يعلمون من أن البيان موجه ضدي، ويعرفون قدرتي على نقد الكلام والحديث؟ جهل وحماقة، جهل وحماقة. إنهم شفشيريون، أنا أقول زهرائيون نحن، وهذا شعاري دائما أردده، زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي. أما هؤلاء شفشيريون أنتم، شفشيريون أنتم والهوى، والهوى شفشيري. هنيئا لكم بهذه الجهالة، وهنيئا للمرجعية العليا برسلها الذين يقطرون جهلا وقباحة وقلة فهم وانعدام علم وأمية ثقافية في جميع الاتجاهات. وفكرا ناصبيا ينشرونه هنا وهناك، وهنيئا لهذه الحسينيات الطرطبيسية. طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس، الطرطبيسية والله ما يستحون. هؤلاء شياب، شياب في هذه الحسينيات أعمارهم 60-70 سنة ويقولون إحنا خدمة الحسين. والله ما أنتم بخدمة للحسين. تقولون كيف تقول هذا الكلام؟ أقول لو كنتم خدمة حقيقيين للحسين، الحسين ما يترككم ويترك لحياكم بيد هؤلاء الغبران اللي ما يقدرون يكتبون سطرين على بعضهم صحيحات. مستحيل هذا، مستحيل أبو علي يترك خدامه الحقيقيين يسحولون بيهم ذول الغبران. طناطلة تشوفونهم بالصورة، طناطلة كل واحد اشطوله، ها عرض مدورة ولافلة طول 3/4 الطول على راسه، وتالي ما تالي سطرين ثلاثة ما دبروا يكتبوهن من الساعة 5 العصر لثلاثة الفجر. هل هناك من جهالة وسوء حظ وسوء توفيق أكثر من هذا؟ لا لهؤلاء، هؤلاء غبران أنا أعرفه، وهذه الظاهرة ظاهرة منتشرة في الوسط الحوزوي، أكثر المعممين هكذا، ما أنا أعرفهم، أكثر المعممين يندر أن تجد معمما على حظ من العلم والثقافة. هذه حالة نادرة في وسط العمائم، الأعم الأغلب هم هكذا، ناس يعانون من أمية ثقافية، يعانون من جهل باللغة التي هي وسيلتهم، آلة عملهم، وهذا أدل دليل على فشلهم. الإنسان حين يكون فاشلا في التعامل مع وسيلته التي يعمل بها، كيف يتوقع منه أن يكون ناجحا في قيادة الآخرين في أي أمر من الأمور؟ يعني الآن أنا أسأل هؤلاء الطرطبيسيين، إذا ما ذهبتم إلى طبيب ووجدتم هذا الطبيب لا يحسن استعمال السماعة مثلا، ولا يحسن استعمال الأدوات الطبية، هل تثقون بطبه؟ أو ذهبتم إلى نجار لا يحسن استعمال أدوات النجارة، هل تثقون بصنعته؟ ما هؤلاء وسيلة عملهم الكلام والكتابة. أنا الآن لا أريد أن أحاكم أحاديثهم، وإلا مهزلة، والله مهزلة، استمعت إلى بعضها فضحكت كثيرا، مهزلة مهزلة، كوميديا. إذا اقتضت الضرورة أيضا نأتي بهم ونبسط بهم هنا على الطاولة، أو خدمة 5 نجوم من الدرجة الأولى، فول أوبشن. أنا أخاطب هؤلاء الشياب، أعماركم 60-70 سنة، ما تستحون، ما تخجلون، توقعون على بيانات تحارب فيها مجالس أهل البيت، وكذابون أنتم. أنا أعطيتكم مهلة 1 أسبوع من يوم 5 شعبان إلى يوم 12 شعبان، يوم 5 شعبان كانت الحلقة، والأسبوع يبدأ من يوم 6 شعبان يوم الاثنين، وينتهي يوم 12 شعبان الأحد. أعطيتكم مهلة، قلت لكم جيئوني بدليل واحد على هذه الافتراءات. أنتم قلتم بأن طرحي مشبوه، أعطوني دليلا واحدا على أنني خالفت منهج الكتاب والعترة. قلتم من أنني أشكك في أصول الدين وفروعه، أعطوني دليلا واحدا. يا طرطبيسية، أنتم يا أتباع هؤلاء المعممين الغبران، وأنتم أيها المعممون الغبران الأغبياء الثولان، يا أعضاء رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي، أين هي أدلتكم وأنتم تتحدثون وكأنكم تملكون العشرات والعشرات من الأدلة؟ يا كذابون، يا دجالون، تحدثتم عن طرح مشبوه، ما هو دليلكم على هذا الطرح المشبوه؟ ما هو نفس الكلام الذي تحدث به وكيل المرجعية محمد فلك أيضا، يتحدث عن أهداف وغايات مشبوهة عندي. ما هي هذه الأهداف والغايات المشبوهة؟ وما هو هذا الطرح المشبوه؟ يا أيها الغبران، يا أيها الأغبياء، يا أيها الثولان، كذابون أنتم، كذابون، كذابون، دجالون، جهال، ما تحسنون كتابة سطور قليلة. إلى بقية المطالب التي تحدثت عنها في الحلقة 10 والتي سيعاد بثها، لا أريد أن أقرأ هذا البيان المهزلة مرة أخرى، ولكنني أقول ذول الشياب اللي في هذه الحسينيات اللي يقولون إحنا ذول أبناء كربلاء، وذول أبناء النجف، وذول أبناء الكاظمية، وذول أبناء ما أدري منه، ونحن خدم، خدم للحسين. والله لو كنتم خدما حقيقيين للحسين ما ترك لحاكم بأيدي هؤلاء الغبران الأغبياء الذين لا يحسنون كتابة سطور قلائل. إمامنا صادق وقبل قليل قلت وهذا القانون هو قانون آل محمد، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يدي ذلك الملبس الكافر. والإمام يتحدث هنا عن مرجع تقليد شيعي، رواية طويلة، لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، إن كان المرجع ملبس يعني كلاوتشي أو كان هذا المعمم الجاهل الذي ينطق عن المرجع. تطالبونني بالدليل، هذا البيان دليل، هذا البيان دليل على جهلهم. وليس فقط هؤلاء الذين كتبوا البيان، هذا دليل على جهل هذا المسجد، مسجد ملا شفشير، وكل الجهات والشخصيات المسؤولة عن هذا المكان، لأن البيان صدر من هذا المكان. دليل على جهل هذه الحسينيات والمؤسسات وهذه العمائم التي ذكرت أسماؤها هنا، دليل على جهل المرجعيات التي وراء هؤلاء الذين باركوا صدور البيان. نحن أمام منظومة شفشيرية كبيرة، وأعود لهؤلاء الشياب الذين يقولون نحن خدمة الحسين. والله لو كنتم خدمة حقيقيين للحسين لما ترككم أبو علي، أبو السجاد لن يترك خدامه الحقيقيين، ما ترككم بأيدي هؤلاء المعممين الجهال السفلة الذين لا يحسنون أن يكتبوا سطورا قليلة، ما ترككم بيد هؤلاء، هؤلاء كذابون، وأقول سفلة وأكثر من سفلة، وردوها علي، هذه أكاذيبكم، كذبوني كذبوني وأنا أعتذر عن كل شيء ولكم حق في رقبتي، لكن كذبوني، هذه أكاذيبكم، ما هو الدليل عليها يا أيها الكذابون الدجالون يا أيها الجهال يا أيها السفلة؟ وحين أقول السفلة إنني أستعمل تعابير الأئمة بالدقة، فالأئمة تحدثوا عن سفلة الشيعة، وحين سألوهم وأنتم لا تعرفون هذه المعاني يا أيها الجهال السفلة، لا أنتم ولا هذه الحسينيات الطرطبيسية، والله لا تعرفون هذا المعنى، هناك سفلة الشيعة. من هم سفلة الشيعة؟ الذين لا يعبؤون بما قالوا، لا يعبؤون بما قالوا، لا يعرفون ولا يدققون ولا يلتزمون، لا يعبؤون بما قالوا ولا يعبؤون بما قيل لهم، وسيبقون على عمائمهم رغم كل هذا الهراء والجهل والأكاذيب، وسيبقون في هذه الحسينيات، وستبقى هذه الحسينيات تدعوهم، وأيام شهر رمضان قادمة. وهذا أوضح مصداق من مصاديق السفلة بحسب منطق أهل البيت، لأن السفلة سفلة الشيعة عند أهل البيت هم هؤلاء الذين لا يعبؤون بما قالوا ولا يعبؤون بما قيل فيهم. هؤلاء المفروض يخجلون، لأنني لا أقوم بعملية دعاية وكذب، هذا بيانهم وهذه كلماتهم وهذه حروفهم وهذا فكرهم وهذا منطقهم، ومن ألسنتهم ومن أقلامهم أدينهم، هل يستطيعون أن يكذبوا ذلك؟ هم كذابون يفترون علي من دون دليل، أما أنا أتحدث بالأدلة فهذه الأدلة واضحة صريحة، وهذا هو منطق الحق. وأعود لهؤلاء الشياب أقول لو كنتم خدمة للحسين والله ما ترككم بأيدي هؤلاء السفلة، وهؤلاء الجهال الذين لا يحسنون كتابة سطور، هؤلاء الأغبياء. أنتم خدم لمن؟ أنتم خدم لأصحاب الصور المعلقة على جدران حسينياتكم، والذين وضعوا هؤلاء رسلا ووكلاء، وهؤلاء هم الذين يجرون لحاكم يمثلون نفس أصحاب الصور المعلقة على جدران حسينياتكم، فهؤلاء هم الذين يقودونكم، وأنتم خدم لهؤلاء، ما أنتم بخدم للحسين. لو كنتم خدما للحسين والله الحسين يحميكم. القانون، قانون جعفر ابن محمد في تفسير الإمام العسكري: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر، وإنما ملبس كلاوتشي يعني، والحديث عن مرجع تقليد شيعي، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. هذا القانون لا ينطبق عليكم. القانون الذي ينطبق عليكم: أنتم خدم وعبيد لأصحاب الصور المعلقة على جدران حسينياتكم ومساجدكم، وأولئك أصحاب الصور هم الذين أرسلوا إليكم هذه العمائم، هؤلاء الغبران بعنوان خطباء وكلاء معتمدين على اختلاف الأسماء والمسميات، وهؤلاء هم الذين أنتجوا هذه المزبلة التي وقعتم عليها. أنتم تابعتم مجالسي، هل في مجالسي حديث عن سيد قوط؟ هل في مجالسي حديث عن الفخر الرازي؟ أبدأ حديثي بيا زهراء وأختمه بذكر الإمام الحجة، وما بين ذكر الزهراء وذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتقاطر ويتدفق حديث آل محمد: قال الباقر، قال الصادق، قال الكاظم، قال الرضا. هذه أحاديثي ومجالسي يا أيها الأغبياء. ماذا أقول لكم؟ والله لساني لا يجرؤ. أقول لكم ماذا أقول لكم؟ بالنتيجة أنتم شيعة أهل البيت، لا يتحرك لساني أن أصفكم بأوصاف لا أستطيع أن أصف بها أشياع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنني أقول لهؤلاء الشياب: يا شياب، راجعوا أنفسكم، كم بقي من أعماركم وأنتم تركضون تخدمون أصحاب الصور المعلقة ولا تخدمون الحسين؟ مرة واحدة اخدموا الحسين. لو خدمتم الحسين ثانية واحدة، أنتم تتصورون أنكم تخدمون الحسين؟ لو كنتم خدمتم الحسين ثانية واحدة من أعماركم لما ترككم بيد هؤلاء المعممين الجهلة يعبثون بكم، والله ما ترككم. الإمام يقول: يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. أما هؤلاء ملبسون كلاوتشية، هؤلاء يدعون العلم ولا علم لهم، وهذا الدليل، هذه بديهيات العلم هم يجهلونها. هؤلاء يدعون العقيدة السليمة وهذه الأحاديث المزورة، هذا الحديث المزور عن رسول الله، الكتاب والسنة، هذا حديث مزور، هذه الأحاديث المزورة وهذه الافتراءات على واحد من شيعة أهل البيت، وأنا أطالبهم بالدليل. هذه افتراءاتكم يا أيها الكذابون. رجاء اعرضوا لنا صورة هؤلاء المعممين. أنا أقول لكم ولا أتحدث عن شخص بعينه، اتركوا الصورة على الشاشة، أخاطب الذين في الصورة ومن وراءهم ومن وقع على مزبلتهم هذه، أقول لكم أيها الكذابون، أيها الدجالون، أيها المفترون، أعطوني دليلا واحدا وأنا أعتذر عن كل شيء، ولكنكم كذابون. وهكذا علمتكم المرجعية، وهكذا علمتكم الحوزة، وهكذا علمتكم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهكذا تراكض معكم هؤلاء الطرطبيسيون من خدمة أصحاب الصور المعلقة على الجدران لا من خدمة الحسين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ربما قد يتصور البعض أن القضية قضية بيان، ويتصور أن حديثي هذا فيه تضخيم ومبالغة، هو كلام كتب على الفيسبوك، على وسائل الانتشار الإلكتروني، والقضية لا قيمة لها. وربما يقول قائل: ما الإنترنت مشحون بالحديث عنك. القضية ليست قضية بيان، أنتم لا تعرفون ما وراء الموضوع. القضية ليست قضية بيان، وليست القضية قضية شخصية. صحيح هي تمسني بشكل شخصي، ولكن المسألة لها أبعاد. دعوني أحدثكم عن جانب من خلفية هذا البيان. منذ سنتين أو ربما أكثر، من أول مجلس عقد لي في ستوكهولم بدعوة من الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات، والله لا أأخذ عليه فلسا واحدا، ومصارف سفري من جيبي أنا والذين يسافرون معي إن سافر معي أحد. ولكنني أرى أن ذلك واجبي، واجبي واجبي أن أنشر فكرة آل محمد. كل أحاديثي محصورة في دائرة الكتاب والعترة، وأحاديثي موجودة على الإنترنت، يمكنكم أن تدخلوا تشاهدوا تستمعوا. القضية ليست بسر، والندوات مفتوحة، والجميع يسألون، وأحترم الجميع، وأحترم جميع الأسئلة، وأتفاعل مع الجميع. لا أريد أن أحدثكم عن سيرتي، ولكن منذ أول مجلس والتهديدات تصلني، وأنا لا أعبأ بالتهديدات لأنني تعودت على هذه الحياة، والتهديدات تصلني وتصل إلى جميع الأخوة والأخوات الذين يهيئون إقامة المجلس أو يحضرون في تلك المجالس، والبعض منهم نفر خوفا من التهديدات، وهذه التهديدات تصدر من هذا المسجد، من مسجد ملا شفشير بالذات، من مسجد ملا شفشير. وحينما يكون تواصل، لست أنا لا أعبأ بهؤلاء، هؤلاء في نظر زعاطيط، وأنا لا أعبأ بالزعاطيط، لا أعبأ بالصغار، أنا شغلي دائما مع الكبار. ذول السحالة أنا لا أعبأ بهم. لأنني سأقلل من احترامي لنفسي إذا ما وضعت نفسي في كفة مع هؤلاء الجهال الحمقى، هؤلاء الذين لا يحسنون أن يتكلموا سطرين بشكل صحيح أو أن يكتبوا سطرين بشكل صحيح. فمنذ أول مجلس سنتين وأكثر من سنتين والتهديدات تتواصل، تهديدات تصل إلى مسامعي ولكنني لا أعبأ بها، لطالما سمعت من التهديدات، حياتي كلها مليئة بالتهديدات والمخاوف والمطبات والمخاطر. من أين؟ من الوهابية أبدا، من مراجع الشيعة، من أولادهم، من أصهارهم، من وكلائهم، من مكاتبهم، من مؤسساتهم. لماذا؟ لأنني أطرح حديث أهل البيت، ربما الآن كثيرون لا يصدقون ولكن هذه هي الحقيقة، وأنا هنا لا أريد أن أثبت هذا الأمر أو أن أناقش فيه، إنما أحدثكم عن خلفية هذا البيان. أنا لا أعبأ بالتهديدات التي تصلني، إنما أعبأ بالتهديدات التي تصل إلى أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، خصوصا للنساء. تهديدات متواصلة للأخوات وللبنات. هناك في ستوكهولم تخرج من هذا المسجد، ومرارا يكون هناك كلام عن إيصال هذه التهديدات إلى الشرطة، ولكن نقف مانعين لهذا الأمر، لا نريد لمشاكلنا في الوسط الشيعي أن تتسرب إلى دوائر الشرطة. القضية لا تقف عند هذا الحد. حملات دعاية وتشويه، وهذا أدل دليل، هذا البيان أدل دليل، إذا أرادوا أن يطالبوا بدليل هذا وهذه الأكاذيب والدعايات الموجودة هنا، وأهل ستوكهولم يعرفون ذلك. هناك الكثير من الناس حتى من حضار نفس المسجد يراسلونني، يتصلون بي تليفونيا، يقولون إننا نرغب أن نحضر المجالس ولكننا سنشاهدها على التلفزيون أو على الإنترنت، لأننا سنحارب حربا شعواء وعوائلنا وحتى أطفالنا في المدارس سيحاربونهم، نفس المسؤولين على مسجد الإمام علي، يعني مسجد ملا شفشير، وهذه هي التسمية الحقيقية لهذا المسجد تنزيها لاسم أمير المؤمنين وتقديسا. حملات دعاية وتشويه لي أنا لا أعبأ بهذا الأمر، ولكن دعاية وتشويه سمعة للذين يحضرون مجالسي، وعملية منع وتهديد قوي، وهذا البيان واضح. أحد الأخوة يقول سألت بعض أفراد الحسينيات لماذا هكذا اجتمعتم كلكم وأصدرتم هذا البيان، ماذا قال له؟ قال إننا اجتمعنا كي نضربه ضربة رجل واحد. لماذا؟ ما الذي فعلته لكم؟ لا السويد مال أبهاتكم ولا ستوكهولم أنتم تملكونها، دولة حرة والقوانين تسمح بذلك، ولا أنا جئت قريبا منكم ولا تحدثت عنكم ولا ذكرتكم لا بخير ولا بشر ولا شأن لي بكم، وأكثر الذين يحضرون مجالسي ممن كانوا سنة وتشيعوا، خالطوكم فقالوا وجدناهم سنة فلجأوا إلي، هذه هي الحقيقة. سلوم الذين يقيمون المجالس التي أحضرها ليس من العراقيين، ما هم من العراقيين، من غير العراقيين، من العربي، من الدول العربية الأخرى، ممن كانوا من السنة وصاروا شيعة، خالطوكم خالطوكم وساهموا معكم ماليا واشتركوا معكم، قالوا هؤلاء سنة، نحن فررنا من السنة وجئنا إلى السنة مرة ثانية، وجزعوا من معمميكم الكاذبين فلجأوا إلي فطلبوا مني أن أحدثهم حديث أهل البيت، قالوا نحن شبعنا من أحاديث المخالفين، فلما ذهبنا إلى مساجد وحسينيات هؤلاء الذين يقولون نحن شيعة وجدناها هي هي، ففررنا منهم. فلا السويد مثلما قلت هي ملك لآبائكم، ولا ستوكهولم ملك للي خلفوكم، وأنتم حالكم حال البقية، تقيمون برامجكم والآخرون يقيمون برامجهم، فلماذا تريدون أن تجتمعوا علي كلكم كي تضربوني ضربة رجل واحد؟ بس أنا أقولكم هذه ضربتكم طلعت فاشوش، تدرون ليش؟ لأن ما بيها برص، برصها فاشوش، هذا حسجة، ما تعرفون الحسجة أنتم، أنتم شو فهمكم أصلا؟ أنتم لا تفهمون لا العربية الفصحى ولا الفصيحة ولا حتى تعرفون الحسجة. فضربتكم هذه فاشوش لأن ما بيها برص، لأن البرص من جوا فاشوش. القضية لا تقف عند هذا الحد، هذه تجربة إن نجحت سيكررونها في مدن أخرى، هذا مخطط، مخطط وراءه المرجعية، مخطط وراءه أطراف خارج السويد، فإذا نجحوا في هذا البيان، هذا السبب هو في ردة الفعل. لو كان بيانا عاديا لتركته مثلما صدرت بيانات سابقا كثيرة، ولكن هذه القضية لا تخصني أنا وحدي، هذه سيجربونها مع آخرين. فلو نجحت، هم اتصلوا بمدن أخرى من مدن السويد، والبعض هنا ذكرت أسماؤهم، فإذا ما نجحت فإن هذا الأمر سيتكرر في ألمانيا، وسيتكرر في فرنسا، وفي هولندا، وفي 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 بلجيكا. وحينما أذكر هذه الدول، هم وضعوا هذا في مخططهم، الذي خطط لهذا الأمر وضع أسماء هذه الدول لأنني أتواجد فيها، ولأن لي برامج ونشاطات في هذه الدول. وفي الوقت نفسه الآن هناك في العراق، هناك بعض العمائم التي هي في الحقيقة بهائم وعليها عمائم، عنوان حلو، بهائم وعمائم، يمكن أن يكون عنوان مسرحية، عمائم وبهائم، عنوان فيلم سينمائي، أو حتى عنوان كتاب جميل، بهائم وعمائم، عمائم وبهائم، وشبيه الشيء منجذب إليه. فهناك بهائم تلبس عمائم في العراق، تصلني الأخبار، يجمعون توقيعات لأجل أن أمنع من دخول العراق. الأمر بالنسبة لي ليس مهما، أنا أعيش خارج العراق منذ سنة 1980، نهايات 1979، بدايات 1980 خرجت من العراق وأنا أعيش خارج العراق. كل أعمالي، أموالي، نشاطاتي، علاقاتي خارج العراق، فليس الأمر مهما لي على النحو المباشر والحسي، ولكن أنا ابن العراق أمنع، وغيري أنتم تعرفونه، لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. فهناك بعض البهائم في العراق التي تلبس عمائم، اي والله من فدوى اروح لهالجهام، حبي ثور بس لابس عمامه، مجبور انا بحبه ايش اسوي له، من فدوى اروح لهالجهام، حبي ثور بس لابس عمامه، فيجمعون توقيعات لاجل ان امنع من دخول العراق، وهذه شيئا فشيئا بعد ذلك الخطوات القادمه حتى حينما أقتل تكون القضية عادية جدا، تكون القضية عادية جدا، ولهم تجربة تاريخية، والكلام طويل، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، لكن الذي أثارني اليوم ليس كل هذا، لأنني أعرف هذه التفاصيل قبل صدور البيان، أنا أعرف هذه التفاصيل قبل صدور البيان، وأعرف تفاصيل أخرى وبالأسماء، ولا أريد أن أحدثكم عن كل ما أعرف، طبيعتي لا أتحدث عن الذي أعرفه ولا أبرز منه إلا القليل، هذه طبيعتي، الذين عاشوا معي ورافقوني هذا الدرب يعرفون هذه الحقيقة عني، إنني كتوم جدا لا أتحدث إلا بالقليل، ولذلك كثيرا ما أقول في برامجي إنني ما ذكرت مما أعرفه من هذه الفضائح والإشكالات حتى بنسبة 5% ربما ما ذكر. الذي أثارني هو شيء آخر غير كل هذه المطالب، مع خطورة هذه المطالب، ولكن الذي أثارني شيء آخر، وقت الأذان أعني أذان العشاءين والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار قريبا جدا، لذا سأترك الحديث إلى ما بعد الفاصل، فاصل الأذان والصلاة، سأحدثكم عن السبب الذي أثارني، وليس هذه القضايا وإن كانت مهمة، لكن الذي أثارني اليوم شيء آخر سأحدثكم عنه بعد فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن الخلفية، يعني عن الكواليس، عن كواليس هذا البيان الذي صدر عن رابطة ملا شفشير للتبليغ الإسلامي التابعة لمرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف. ووصل الكلام إلى أن شيئا أثارني، لكنني قبل أن أشير إلى هذا الشيء الذي أثارني والذي بسببه أتحدث في هذه الحلقة، أذكر بأنني تحدثت عن هذا البيان المزبلة والمهزلة الصادر عن رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي في ستوكهولم ومن مسجد ملة شفشير الذي يسمى بمسجد الإمام علي تنزيها لاسم الإمام. هذا المكان الذي تصدر منه هذه القذارات والمزابل لا يصح أن يسمى باسم سيد الأوصياء، الأفضل أن يسمى باسم ملة شفشير، شيخ دبس وأمثال هذه الأسماء. أنا أقترح أن يسمى بمسجد ملة شفشير، كما أن الرابطة رابطة التبليغ الإسلامي أقترح أن تسمى رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي. في يوم 5 شعبان كانت هناك حلقة مثل ما ذكرت في أول هذه الحلقة، وهي الحلقة 10 من برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر، وقلت أنا أعطيكم أسبوعا أنتم تتحدثون هكذا بكل جرأة وبكل ثقة من أن طرحي مشبوه، من أنني أشكك في أصول الدين وفروع الدين إلى غير ذلك من أكاذيبكم وسخافاتكم وافتراءاتكم ودجلكم يا أيها الكذابون. قلت أعطيكم أسبوع، المفروض الأدلة متوفرة عندكم وعند الذين خلفكم من مرجعياتكم. الآن نحن اليوم 25 شعبان، المفروض الأسبوع ينتهي يوم 12 شعبان، اليوم 25 شعبان، من 5 شعبان إلى اليوم 25 شعبان هذه 3 أسابيع إلا يوم واحد، يوم غد تكتمل 3 أسابيع. لم تأتوا بدليل واحد لأنكم كذابون ولأنكم حمقى ولأنكم جهال ولأنكم أغبياء. القائمة طويلة، وأعود إلى الشيء الذي أثارني. الشيء الذي أثارني هو بعض الساقطين، والساقطين بمعنى الكلمة، لا أدري من أي مجموعة، لا أستطيع أن أتهم مجموعة، ولكن بعض الساقطين قطعا من أبناء المرجعية، هؤلاء هم أبناء المرجعيات الشيعية، من أبناء المرجعيات الشيعية، ونحن هذا الأمر تعودنا عليه، تشويه سمعتنا وسمعة عوائلنا. أنا ومن معي يوافقني على ما أقول كان يخرج من نفس المراجع ومن مكاتبهم وأولادهم وأصهارهم طيلة هذه السنين الطويلة، ونحن نعرف هذه الرائحة، رائحة المرجعية حين يكون التسقيط للأعراض والعوائل، هذه رائحة المرجعية نحن نشمها، شممناها طويلا، شممناها طويلا، هذه رائحة وكلاء المراجع، هذه رائحة المرجعية الشيعية، وتنفذ في النجف. طلاب الحوزة ما الذي يخيفهم أن يتكلموا عن شيء يعتقدون صحته أو عن ظلم يرونه أمام أعينهم ولا يستطيعون أن يتكلموا داخل المؤسسة الدينية؟ تسقط سمعتهم وسمعة عوائلهم، والتسقيط يخرج من داخل مكاتب المراجع، وهذه القضية يعرفونها، يعرفها طلاب الحوزة العلمية إن كان في النجف أو في قم على حد سواء. هذه الأجواء هي أجواؤنا التي نعرفها والتي ما عرفنا غيرها على الأقل بالنسبة لي. الذي أثارني هو ما قام به بعض الساقطين وبتمام معنى الكلمة، لا أدري من أي مجموعة، بالكتابة على الشبكة العنكبوتية. ماذا كتبوا؟ تشويه سمعة وأعراض أخوات مؤمنات ممن يحضرن مجالسي بعد عملية تهديد وتخويف وترغيب استمرت لفترة طويلة، الآن يقومون بعملية تسقيط وتدنيس لسمعة أعراض عوائل ومؤمنات عفيفات ممن يحضرن مجالسي. هذا هو الذي أثارني. منذ أكثر من سنتين التهديدات والدعايات والكلام، وأنا الذي أهدئ الناس، وإلا في السويد هناك من الناس من لا يخاف، القوانين موجودة وبإمكانهم أن يتقدموا إلى السلطات. أنا أهدئ، وحتى الأخوة والأخوات العقلاء منهم هناك في ستوكهولم أيضا هم يهدئون ذلك إبعادا للمشاكل. لكن لما وصل الأمر إلى تشويه سمعتي أعراض أخوات ومؤمنات عفيفات لأنهن يحضرن مجالسي، القضية صارت بشكل آخر، والله صارت بشكل آخر. أقسم بجبين محمد بن عبد الله، وأقسم بسواد عيني علي بن أبي طالب، وأقسم بتراب نعل فاطمة بنت محمد، أقسم بكل هذه الأيمان، والله أعطيكم مهلة إلى شهر رمضان، إذا لم تزل كل هذه الأشياء وحق جبين محمد بن عبد الله وحق سواد عيني علي بن أبي طالب وحق تراب نعل فاطمة بنت محمد، لآتي إلى ستوكهولم وأتفق مع مجموعة من المحامين والمحاسبين البرايفت والمحققين البرايفت، وسأدفع كل ما يريدون مني، والله سأدفع كل ما يريدون مني وأكثر، وأنبش تأريخ جمعياتكم القانوني، وأنا أعرف الخياس كله، وأعرف طبيعة الجمعيات الشيعية والإسلامية وطبيعة المخالفات القانونية، والله أنبش التأريخ القانوني لكل هذه العناوين، وأنتم المعممون، أنتم لا تبلغون الدولة السويدية بمداخيلكم. الآن شهر رمضان آت، ومجالس وخطابة وحقوق شرعية تأتيكم، ورواتب من المرجعية ورواتب في العراق، وهذه التفاصيل بالسهولة أصل إليها، والله بالتليفونات، أجلس على مكتبي وبالتليفون أصرف ساعات يوم وبالتليفون أستطيع أن أصل إلى كل هذه التفاصيل. لا تدفعوني إلى ذلك، أنا لست باحثا عن المشاكل ولا أريد أن أؤذي أحدا، ولكن حين تصل القضية إلى هذا الحد أن من هؤلاء الساقطين من أبناء المرجعية ومن أنصار المرجعية يشوهون أعراض وسمعة مؤمنات، لأنهن يحضرن مجالسي ودروسي ومحاضراتي وندواتي مثلما أقسمت أيمانا والله وحق جبيني محمد بن عبد الله وحق سواد عيني علي بن أبي طالب وحق تراب نعل فاطمة، أنا سأشرف بنفسي على هذا الموضوع، وأنا أعرف كيف سأنبش تاريخكم القانوني وأطلع الخياس كله، وأنتم المعممون أيضا الخطباء بالسهولة إثبات الدفوعات الكثيرة، وهذا هو نصرة من عندي للمرجعية. ليس المرجعية تضحك على الناس وأنتم تضحكون على الناس من أنه يجب عليكم الالتزام بقوانين البلدان التي تعيشون فيها، أليس هذه فتاوى المرجعية؟ وأول الذين يخالفون هم مكاتب المرجعية ووكلاء المرجعية. نصرة منا لفتاوى المرجعية. مهلة أعطيكم إلى بداية شهر رمضان، نظفوا الفيسبوك، نظفوا الإنترنت من هذه القذارات التي كتبها الساقطون من بينكم من أبناء المرجعية ومن أنصار المرجعية في تشويه سمعة أعراض المؤمنات وحق كل الأيمان التي ذكرتها. سأتفق مع فريق محامين ومحاسبين برايفت ومحققين برايفت، وأنا أدلهم، أنا أدلهم على الطريق لأنني أعرف التفاصيل. لا تدفعوني إلى هذا الأمر، أنا لا أريد أن أثير المشاكل. سدوا الأبواب، اجمعوا قذارتكم وأوساخكم ودعوها في بيوتكم، لا تلقوا بنجاساتكم وقذاراتكم وقباحاتكم على الآخرين. اجمعوا هذا، أنا أسكت، أنا أنتظر إلى أول شهر رمضان وسأتحقق من الأمر. هذه القذارات تشويه سمعة المؤمنات لأنهن يحضرن مجالسي، لن أسكت على هذا، وأنا أعرف من أين تؤكل الكتف. أنا أعرف القوانين في هذه البلاد، في البلاد الأوروبية أعرف القوانين وأعرف كيف أتصرف وأعرف كل بزازينكم، بزازينكم كلها أعرف. لا تدفعوني أيها المعممون إلى أن أكشف عن مداخيلكم المالية ويؤدي ذلك إلى إيذائكم وإيذاء عوائلكم، ولكن اجمعوا قذارتكم، هذه القذارة التي أشم منها رائحة المرجعية ورائحة النجف أعرفها، أعرفها. هذه قضية تشويه سمعة الأعراض، هذه أعرفها، هذه تخرج من بيوت المراجع، رائحة خبيثة أعرفها، عايشتها منذ سنة 1981، نعرفها. ربما البعض لا يصدق، أنا أقول له اللي يأكل العصي مو مثل اللي يسمع أن فلان أكل عصي، احنا نعرفها، نعرفها وبالتفصيل. لم هذه القذارة، أنا أسكت لأنني مشغول، والله مشغول، ما عندي وقت للمشاكل، ولكن إذا أنتم تريدون أن ننزل إلى ملعب المشاكل فأنا أنزل إلى ملعب المشاكل وأعرف كيف أتحرك وأعرف كيف ألعب. لم هذه القذارة يا أيها التشفشيريون، يا أيها الغبران، يا أيها الطرطبيسيون، ما أنتم عندكم أعراض، اجمعوا هذه القذارة وهذه النجاسة. أنا أعطيتكم مهلة إلى بداية شهر رمضان، والله بعد هذا سأتفق مثل ما قلت مع فريق محامين ومحاسبين ومحققين، وأنا الذي سأشرف على البرنامج، أنا الذي سأرشدهم أين يتحركون وأين يذهبون وفي أي مكان، فأنا أعرف التفاصيل كلها، ما أنا واحد من البيت وكل المكسرات أعرفهن من أولهن إلى آخرهن، منين يجين وين يرحل. وكل هذه الأسماء، هذه الأسماء سأقرأها، كل هذه الأسماء مشمولة. شيخ محسن حكيم إلهي ستوكهولم، سيد أحمد الحسيني ستوكهولم، ما أنتم تذهبون وتخرجون إلى الخليج والفيديوهات موجودة، وهذه كلها وثائق تدل على استلام أموال أنتم لا تبلغون عنها. الشيخ محسن حكيم إلهي ستوكهولم، سيد أحمد الحسيني ستوكهولم، سيد إحسان الحكيم ستوكهولم، شيخ عباس الطريحي ستوكهولم، شيخ عباس المؤمن ستوكهولم، شيخ أحمد الربيعي أوبسالا، شيخ الدكتور خلف الحجامي ستوكهولم، شيخ ذاكر حسين ستوكهولم، شيخ عادل الفتلاوي ستوكهولم، شيخ يوسف قاروط أوبسالا، سيد عباس شبرلوند، شيخ حازم الغراوي فقهه، سيد علي الحسني مالمو، مسجد الإمام علي وأنزهه، مسجد ملا شفشير ستوكهولم، الحسينية الحيدرية، موكب النجف الأشرف ستوكهولم، حسينية الإمامين الجوادين ستوكهولم، حسينية السيدة شباب أهل الجنة ستوكهولم. والله كل هذه الجمعيات وكل هذه العناوين ستكون خاضعة لهذا التحقيق. مجمع الزهراء الإسلامي ستوكهولم، حسينية السيدة شباب أهل الجنة ستوكهولم، أعود، الحسينية الحيدرية موكب النجف الأشرف ستوكهولم، حسينية الإمامين الجوادين ستوكهولم، حسينية سيدة شباب أهل الجنة ستوكهولم، حسينية الإمام السجاد ستوكهولم، حسينية الإمام المجتبى يعني الإمام الحسن المجتبى ستوكهولم، مجمع الزهراء الإسلامي ستوكهولم، موكب الأنصار ستوكهولم، موكب أم البنين ستوكهولم، موكب آل محمد ستوكهولم. عدا هذا العنوان أنا أستثنيه، هيئة السيدة المعصومة النسوية ستوكهولم، سأعود، هذا العنوان مستثنى. مركز سيد الشهداء الباكستانيون وليس الباكستانيين، يا غبران يا ثولان، سيد الشهداء هو سيد الشهداء جميعا، ليس فقط سيدا للشهداء الباكستانيين. أيها الأغبياء طلعوا لنا صورتهم رجاء، صورة المعممين رجاء اعرضوها لنا، هؤلاء هم الذين كتبوا هذا البيان. يا أيها الغبران، سيد الشهداء هو سيد الشهداء عموما وليس سيد الشهداء الباكستانيين، يا أيها الثولان. مركز سيد الشهداء الصحيح الباكستانيون، حسينية الرسول الأعظم فقهه، كل هذه العناوين ستكون خاضعة للتحقيق الذي تحدثت عنه قبل قليل، إلا هذا العنوان هيئة السيدة المعصومة النسوية، فقط هذا العنوان أستثنيه. وأقول لأخواتي وبناتي، أنتن بناتي وأخواتي، أنتن عرضي، أنا ابن عشائر، أعمامي وأخوالي عشائر معروفة وناس محترمون، أنا مو مثل ذولا المقطمين السرسرية الساقطين الذين يشوهون سمعة نساء مؤمنات عفيفات. أنتن بناتي في هيئة السيدة المعصومة، وأخواتي وأنتن عرضي، وتراب أقدام كان على رأسي، حتى لو تحشن علي احشن، أنا ما أقبل، غيرتي الشيعية ما تقبل، أنتم الشيعية بكلمة لا من عندي ولا من غيري، ومبريات الذمة إلى يوم القيامة لأجل هذا الاسم الشريف، لأجل السيدة المعصومة، السيدة التي قضيت شرخ شبابي في جوارها. ولطالما أسأت جوارها، ولطالما أحسنت وأحسنت وأحسنت جواري. سلام على بنت موسى بن جعفر، سلام على فاطمة، سلام على كريمة آل علي ورحمة الله وبركاته. ما عدا هذا العنوان هيئة السيدة المعصومة النسوية، ومثل ما قلت حتى لو تحشن علي مبريات الذمة، الخاطر هذا الاسم الذي أحبه، اسم السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. أما أنا حديثي مع هؤلاء السرابيت، أعطيكم المهلة إلى بداية شهر رمضان، لا تدفعوني لذلك، لا تدفعوني، لا تدفعوني لذلك. والله مثلما فضحتكم على التلفزيون أفضحكم أمام القانون. وأنا إذا دخلت في عمل لن أتراجع، لا مشية ولا شخص ولا مكالمة، لن أذعن لأحد مهما كان. إذا ما شرعت في عمل أكمله، والله أكمله، هذه طبيعتي وسليقتي. لا تدفعوني، أنا لست باحثا عن المشاكل، ولا أريد أن أثير لأي أحد منكم مشكلة. أنتم في حالكم وأنا في حالي، زهرائي أنا وشفشيريون أنتم، وهذه الأدلة موجودة، أدلة حسية. أدل دليل على شفشيريتكم وجهلكم وغبائكم هو هذا. هذا اتفاق علني وأمام الأقمار الصناعية. إلى بداية شهر رمضان تنظفون الإنترنت من القذارات التي كتبها الساقطون من بينكم من أبناء المرجعية وأنصار المرجعية في تشويه سمعة وأعراض المؤمنات ممن يحضرن مجالسي، وتشويه وسمعة العائلات ممن يحضرون مجالسي في ستوكهولم أو غير ستوكهولم، لا أتحدث عن ستوكهولم. ولا تدفعوني إلى هذا، والله إذا اتفقت مع المحامين والمحاسبين والمحققين والله لن أتراجع. وأنتم تعرفون، تعرفون كم عندكم من المشاكل القانونية. القضية لا تحتاج إلى شرح أكثر من هذا، ولا أريد أن أقول أكثر من هذا. نذهب إلى فاصل. فقط عندي توضيح فيما يرتبط بحسينية الإمام المجتبى، وقد أشرت إلى هذا في الحلقة العاشرة في وقتها، من أن هذه الحسينية هي حسينية الإمام الحسن المجتبى. ولا أدري، يأتيني كلام كثير من أن هذه الحسينية لا صلة لها بمرجعية السيد صادق الشيرازي. أنا قلت هذه الحسينية حسينية شيرازية. رجاء اعرضوا لنا صورة من داخل الحسينية. قطعا الآن تغير مكانها، المكان القديم لحسينية الإمام الحسن المجتبى في ستوكهولم. اعرضوا لنا الصورة. هذه الصورة تلاحظون أنها الحسينية التي توصف في آخرها بالكربلائي. رجاء اعرضوا الصورة لوحدها. الحسينية توصف بالكربلائية، حسينية الإمام الحسن المجتبى الكربلائية، وهذا الوصف هو وصف الحسينيات الشيرازية هذه القضية معروفة، هذا أولا. ثانيا، الشيخ الذي يقف وراء المنصة هذا هو الشيخ زكي البياتي. أنا أسألكم، شيخ زكي البياتي من أعضاء الحزب الجمهوري من جماعة ترامب أو ليس هو شيرازي؟ شيخ زكي البياتي كل الذين يعرفونه يعرفونه هو شيرازي قرص أصلا. أعرضوا لنا صورة الشخص الناشط في هذه الحسينية، أبو كمال علي فارس الكربلائي، هذه صورته. رجاء اعرضوا لنا صورته وهو في مكتب الحسينية في المكان الجديد. هذه صورة أبو كمال علي فارس الكربلائي الناشط في هذه الحسينية، وهو الوجه البارز فيها، وهو من أكثر الناشطين في صدور هذا البيان. يقولون مدرسي غير مدرسي، يعني نسبة إلى سيد محمد تقي المدرسي. سيد محمد تقي المدرسي هو ابن أخت سيد صادق الشيرازي، لا شأن لي بذلك. هذا هو المكتب. الصورة المعلقة في المكتب هذه صورة عمي لو صورة سيد صادق الشيرازي، ما أدري يجو صورة عمي. رجاء إذا أحد منكم يستطيع أن يخبرني هذه صورة عمي لو صورة سيد صادق الشيرازي. الصورة الثانية أيضا لأبو كمال أيضا في المكتب، في مكتب الحسينية. هذه رجاء صورة عمي لو صورة سيد صادق الشيرازي. اعرضوا لنا صورته مع سيد صادق الشيرازي. هذا هو أبو كمال، هذا سيد صادق الشيرازي في جهة، وفي الجهة الثانية هذا شيخ جلال معاش. رجاء اعرضوا لنا صورة معتمد السيد صادق الشيرازي في هذه الحسينية. من هو؟ شيخ عباس المؤمن. اعرضوا لنا صورته. هذا هو شيخ عباس المؤمن في نفس المكتب الذي كان فيه أبو كمال. اعرضوا لنا رجاء بعد أن أكمل كلامي صورة أبو كمال وهو في المكتب. وأنتم لاحظوا اللوحة التي خلف المكتب، لاحظوا اللوحة الموجودة الصغيرة على الشباك، هذا هو المكتب نفسه. اعرضوا لنا الآن صورة شيخ عباس المؤمن معتمد المرجعية في هذه الحسينية. هذا هو شيخ عباس المؤمن. شيخ عباس المؤمن هو من أحد الموقعين على هذا البيان. شيخ محسن حكيم إلهي، أحمد الحسيني، إحسان الحكيم، عباس الطراحي، شيخ عباس المؤمن. فهذا هو معتمد السيد الشيرازي، اسمه موجود، وهذا هو اسم الحسينية، حسينية الإمام المجتبى. هذه حقائق واضحة. رجاء اعرضوا لنا صورة الشيخ عباس المؤمن وقد أخذناها من صفحة أبو كمال علي فارس الكربلائي، موجودة على الإنترنت، وفيها بيان من الحسينية. ماذا يقول هذا البيان؟ أقرأ عليكم البيان. أبقى الصورة مع البيان رجاء. مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تقرؤون في أعلى الكتابة أبو كمال. هذه من صفحة أبو كمال علي فارس الكربلائي. مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن لجميع الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات وكل الحسينيات والمراكز الإسلامية والهيئات بأن رجل الدين لحسينية الإمام الحسن المجتبى الكربلائية في ستوكهولم هو حجة الإسلام والمسلمين شيخ عباس المؤمن. فهو الأب الروحي للحسينية الكربلائية في ستوكهولم ومسؤول مكتب المجتبى لعقود الزواج والمسائل الشرعية والاستفتاء. وللمزيد من المعلومات الاتصال المباشر بسماحة الشيخ عباس المؤمن على هذا الرقم، والرقم مذكور. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأخرى للشيخ عباس المؤمن، وهذه أيضا مع إعلان وتفصيل من الكلام موجود أيضا على صفحة أبو كمال علي فارس الكربلائي. فلماذا ألام حينما قلت من أن شيخ عباس المؤمن ومن أن هذه الحسينية شرازية؟ ما هم شرازيون، هم تابعون للمرجعية الشرازية. أنا فقط عندي ملاحظة، أنا أقول للشيرازي: أولا أنتم على خلاف شديد مع مسجد الإمام علي. مسجد الإمام علي اتجاه الجمهورية الإسلامية، شنو جابكم علي؟ ثانيا، ما أنتم ترفعون شعار الولاء لأهل البيت، أنا أسألكم هل هناك من متحدث، لا منكم ولا من غيركم، يتحدث عن الولاء لأهل البيت بالعمق والموسوعية والفهم الذي أتحدث به؟ وإذا ترفضون كلامي أنا أتحداكم، اختاروا أي موضوع سيصادق شيرازي المرجع مرجعكم، فليختر أي موضوع في الولاء لأهل البيت يتحدث عنه، هو يختار الموضوع وليحضر للموضوع، وأنا أخرج بشكل مباشر، خبروني بالتليفون الموضوع كذا وأتحدث من دون تحضير، ونقارن بين الطرح الذي سيطرحه السيد صادق الشيرازي وبين الطرح الذي سأطرحه أنا. ما أنتم ترفعون شعار الولاء، من حقي أن أطلب هذا؟ ما هذا الأمر كان يجري في أيام أهل البيت، أليس كانت تجري المنافسة والمناظرة والتحدي مع أهل البيت، وأهل البيت يقبلون التحدي. أنا أقول للسيد صادق الشيرازي: أنت أختر أي موضوع وحضر له لمدة أسبوعين، وبعد ذلك أنا أخرج على الفضائية بشكل مباشر، خبروني وأنا هنا، أفتح جهاز التليفون وقولوا لي تحدث في الموضوع الفلاني، ولنشاهد من الذي سيعرض في حديثه الفهم الدقيق والمعنى العميق للولاء من آيات الكتاب ومن حديث أهل البيت. ولا أستعمل إلا القرآن والمفاتيح، إلا المصحف والمفاتيح، أضع المصحف والمفاتيح وأتحدث. لا أنتم علاقتكم جيدة بمسجد الإمام علي بحسب وجهة نظري مسجد ملا شفشير، فإنني أنزه اسم أمير المؤمنين عن هذه المزبلة. ولا أنتم الذين تقفون بصدق عند شعاراتكم تدافعون عن الولاء. ما أنا حديثي كله في الولاء وفي إحياء أمرهم، وأتحداكم أن تجدوا شيئا غير هذا في حديثي. وما أخذتم عبرة ما شيخ جلال معاش ورسالة الشيخ جلال معاش التي هي رسالة المرجعية، لأنه هو ممثل المرجعية هكذا يقول، وحق الزهراء البتول. أنا فقط أخذت شيخ جلال معاش قاط خفيف، لأنه بالنسبة لي لا يستحق أكثر من ذلك، مجرد قاط خفيف، لكن الآن أنا قراري راح آخذكم قاط ثقيل معدل وأطلع كل الخياس. الآن هذا قراري. الوقت متى؟ أنا أعرف أختار الوقت، أنا أسطى، أنتم تعرفون ذلك، أسطى في اختيار الأوقات، أعرف متى أتحدث وأين أتحدث، أسطى درجة أولى في اختيار الأوقات والأمكنة والأزمنة. راح آخذكم قاط ثقيل معدل 5 نجوم، شوفوا، لأن أنا ما عندي مشكلة معاكم. لماذا هذه المشكلة معي؟ وبعد ذلك الآن تأتون تكذبون وترقعون، والقضية لا تقف عند هذا العنوان، هناك عناوين أخرى أيضا من أتباعكم ومن جماعتكم، هناك عناوين أخرى، ولكنني وقفت عند هذا العنوان لأنكم أصررتم على تكذيبه، وهذه الوثائق والحقائق أمامكم. نذهب إلى فاصل. بما أننا في أجواء رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي التابعة لمرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف، وفي أجواء مسجد ملة شفشير في ستوكهولم، وفي أجواء هذه العمائم الشفشيرية من وكلاء ومعتمدي مراجعنا الكرام في النجف وفي قم، وفي أجواء هذه الحسينيات الطرطبيسية، أستثني هيئة السيدة المعصومة، مثلما قلت بناتي وأخواتي عرضي وتراب أقدامهن على رأسي، أستثني هذه الهيئة والحديث عن بقية الشفشيريين. الكلام ربما أتعبكم على سبيل المطايبة. من محفوظاتي في الصغر قصيدة لشاعر من جنوب العراق، قصيدة جميلة، قصيدة أولها مبارك يا حمد من صرت علامة بدلت العقالب لبس العمامة، في الأجواء الشفشيرية. ثامر الحمودة، ثامر الحمودة رحمة الله عليه شاعر من جنوب العراق من سوق الشيوخ، القصيدة لها قصة وفيها أسماء، أنا لا أريد أن أتحدث عن الأسماء، ربما هذه الأسماء ماتوا الآن لهم أولاد عوائل، وإلا فإنني على اطلاع تفصيلي بكل الأسماء التي ترد في هذه القصيدة. أنا سأخذ جانبا منها، فالقصيدة طويلة. هذه من محفوظات الصغار. مبارك يا حمد من صرت علامة، رجل كان يلبس العقال واليشماغ في سوق الشيوخ، فجأة غاب ورجع يعتمر العمامة بعد 3 أشهر، يدعي العلم والفضل، فكتب ثامر الحمودة من شيوخ العشائر قصيدته، وثامر الحمودة شعره يتميز بالحلاوة والطلاوة. مبارك يا حمد من صرت علامة أو بدلت العقالب لبس العمامة، العمامة الشفشيرية، بدلت العقالب بشنت محلاك، كسرت شلون كسروا مايل اليمناك، شدوا لاب قل الدولباك وياك، وياك يعني جاءك، شدوا لاب قل الدولباك وياك، ابن شكنوم شفت حسن هندامه، شقل اللي يقل لي حمد شنه الياه ما الذي جاءه؟ ما الذي دهاه؟ شقلنا اللي يقل لي حمد شنه ليا افطينا يوع وين توافقت ويا الحسد والعين، افطينا يوع وين توافقت ويا ثلاث اشهر طبق ما صارن الممشى فرط طمس طمس بالعلم للهام. اعرضوا لنا هذه الصورة، صورة العشرة المبشرة، لا أدري ماذا أسميها، اعرضوا لنا هذه الصورة. فرط طمس طمس بالعلم للهام، يقول بثلاث أشهر كملن دروسي، قرأت الأجرمية وصرت قاموسي. الأجرمية كتاب في النحو يمثل مستوى الروضة، ما قبل الروضة في الحوزة، وكل المعلومات التي لا يعرفونها هؤلاء موجودة في كتاب الأجرمية، الأخطاء النحوية الموجودة هنا في هذا البيان المزبلة المهزلة. والسؤال، هذه الحسينيات ما فيها واحد شوية يفتهم؟ يا جماعة يعني هاي كلها دماغسسية، أنا ما أدري حقيقة، ما أدري لماذا لم يصحح أحد منهم هذا البيان، يعني هذه الجميع دماغسسية، أنا ما أدري، لا أعتقد ذلك، لكن يبدو الأعم الأغلب هكذا. ثلاثة أشهر طبق ما صارن الممشى فرط طمس طمس بالعلم للهامة، يقول بثلاثة أشهر كملن دروسي، قرأت الأجرمية وصرت قاموسي، وهسع مامته وبجامع الطوسي يباحث والحنك مسدول جدامه. جامع الطوسي هذا في النجف، المكان الذي تعقد فيه الدروس الحوزوية، وهسع مامته وبجامع الطوسي يباحث والحنك مسدول جدامه. الحنك ذؤابة العمامة. يا ساعي البريد الخط تحفظ بي، وريد الشيخ عبد المحسن تودي، وريدنك نيابة عني يتهني، بتتويجه وتودي نسخة احكامه. وتدري وين جاعد من تجي تهني؟ متحنبط بجبه او بالصحن تلجي، كل حكي نحو. هو ثامر الحموده يقول هكذا، يتراءى انهم يتكلمون بلغه نحويه صحيحه، والا هذه المزبله تدل على عدم معرفتهم لا بالنحو ولا باللغه. كل حكي نحو والناس عجلة عليه، عجلة ازدحام. وفي نسخة ثانية والتي يفضلها ثامر الحمودة كما سمعت، كل حكي نحو والناس غوغة عليه. تعرفون معنى غوغة في الحسكة؟ غوغة تقال للذباب حين يجتمع حول الغائط الجديد، حينما يكون رطبا ويحدث صوتا، هذا الصوت الذي يسمى بلغة العرب بالخازباز، صوت الذباب. وتدري وين جاعد من تجي تهني؟ متحنبط بجبة وبالصحن تلجي، كل حكي نحو والناس غوغة عليه، مثل الذباب. كل حكي نحو والناس غوغة عليه، مغطي دبلته ما انتفخ من بطنه، مغطي دبلته للصدر بحزامه، لف طول على راسه وطول لف حزام. الطول هو لفة القماش التي قد تصل إلى 30 متر 40 متر بحسب الشركات، وغالبا العمائم تلف، العمائم الفاخرة من الوايل الهندي، وطول الوايل الهندي يصل إلى 30 متر. لف طالع لراسه وطول لف حزام مدهمش، واللي يشوفه يشوف شومة خام. مدهمش مأخوذة من الدهماج في لغة العرب، والدهماج هو الشكل غير المنتظم، الشكل المضطرب. لذلك لما ذهب العرب إلى خراسان ورأوا الجمل ذا السنامين سموه بالدهماج. إذا تراجعون قواميس اللغة، الدهماج هو الجمل ذو السنامين، إنما قالوا له ذلك لأنهم رأوه كبيرا ليس منتظما كالجمل الذي يعرفونه، فسموه بالدهماج. مدهمج واللي يشوفه غير انتظامي، لف طولع لراسه وطول لف حزام. مدهمج واللي يشوف ويشوف شومة خام، أبدا ما بليله ولا نهار ينام. اي طورج بالعجود تقول حيامه، حيامه يعني حجام، حجامه. اي طورج في الحسكه لها مرادفات، وان كان كل مرادف له خصوصيته. يقولون يطورج يذوتل يخوتل يدحم يطورج، وهذه كلها يمارسونها، يذوتلون ويخوتلون ويدحمون ويطورجون. يطورج بالعجود تقول حيامة. القصيدة طويلة إلى أن يقول كل شيء حس بيته، بس ما حس بيته بهاي. كل شيء حس بيته بس ما حس بيته بهاي. قالوا لي حمد ملا شفشير، الشفشيريون أعضاء رابطة ملا شفشير للتبليغ الإسلامي، قالوا لي حمد صنديد يفتي براي. شلون راي؟ كل شيء حس بيته بس ما حس بيت بهاي. قالوا لي حمد صنديد يفتبراي كان استكانه فوق صحن الشاي. الاستكان هو هذا، الاستكان هو قدح الشاي في إيران، في العراق، في بعض دول الشرق الأوسط. والكلمة جاءتنا من إيران، وهي في الأصل مغولية، تعود إلى لغة المغول، دخلت إلى إيران ما بين القرن السادس والسابع الهجري. هذا هو الاستكان. والصحن هو هذا، صحنه هذا الصحن. بحسب وصف ثامر الحمودة يقول كان استكان فوق صحن الشاي، مثل هذا. كل شيء حس بيته بس ما حس بيته بهاي. قالوا لحمد صنديد يفت براي، مثل هذا، مثل هذا البيان. كل شيء حس بيته بس ما حس بيته بهاي. قالوا لحمد صنديد يفت براي، مثل هذا. كان استكان فوق صحن الشاي، مثل هذا. لو ذب العقال طس العمام، جن استكان فوق صحن الشاي. قطعا أنا لا أتحدث عن الأخياري، وإنما أتحدث عن الشفشيريين. كلامي مع الشفشيريين، ما عندي مشكلة مع الأخياري ومع أهل الفهم والعلم والتحقيق. كان استكان فوق صحن الشاي، لو ذب العقال طس الأعمام. مبارك 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 يا حمد، من صرت علامة وصدرت البيان بجمعة اللقامة. مبارك مبارك يا حمد، بستوكهولم هذا. مبارك يا حمد، من صرت علامة وصدرت البيان بجمعة اللقامة. اللقامة من هم؟ الذين يأكلون فضائل مائدة السادة هؤلاء هم اللقامة في الحسة العراقية، اللقامة هؤلاء. أما العظامة، العظامة هم أقل منزلة، هم الذين يأكلون ما تبقى من اللقامة، فلا يبقى من اللقامة إلا العظام، لذلك قيل لهم العظامة. فنحن عندنا لقامة وعندنا عظامة. اللقامة الذين يأكلون من فضلات السادة، سادتهم وأمرائهم، وأما العظامة الذين يأكلون من فضلات اللقامة، ولا يبقى من اللقامة اللؤماء، لأنهم عادة يكونون لؤماء، لا تبقى إلا العظام. فيأتي العظامة ماذا يفعلون؟ يأتون يمصون هذه العظام مصا، ويلحسونها لحسا. جن استكانوا فوق صحن الشاي، لو ذب العقال طس العمامة. مبارك مبارك يا حمد من صرت علامة، وصدرت البيانب جمعة اللقامة. وفي نسخة عتيقة وجدتها في مكتبة المخطوطات في قونية، وصدرت البيان بجامع اللقامة. مبارك يا حمد من صرت علامة، وصدرت البيان بجمعة اللقامة، وتوقع نعم قامت العظامة. هذه الحسينيات. وتوقع نعم قامت العظامة. مبارك مبارك يا حمد يا ملا شفشير من صرت علامة، أو بدلت العقال بلبس العمامة. ولا ألوم حمد، أنا أتحدث عن شفشير. هذه أبيات من حافظة الصغار، ربما أضفت عليها شيئا حين تحدثت عن اللقامة والعظامة. وصدرت البيان بجمعة اللقامة، وتوقع نعم قامت العظامة. نذهب إلى فاصل. حقيقة هؤلاء الغبران ومن وراءهم أنا لا أبالي بهم، ولا أجد أنهم يستحقون هذا الوقت، لكنني أريد أن أبث الوعي في أذهان أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن، كي يعرفوا ماذا يجري في الوسط الديني وفي الوسط المرجعي وفي المؤسسات الدينية والمراكز والمساجد والحسينيات التابعة للمرجعية الشيعية، ماذا يجري وكيف تجري الأمور، كي لا يضحك عليهم مثلما ضحك على أجدادنا وآبائنا، ومثلما ضحك علي أنا أيضا في أيام شبابي. وإلا يعني هذا البيان بالنسبة لي لا يستحق شيئا. تحضرني حادثة جميلة طريفة. البرنامج سوالف، نسولف في هذا الجانب في ذلك الجانب. كاظم نوح خطيب معروف في العراق في الستينات في الخمسينات، مرة في الكاظمية كان عنده مجلس يا كاظم نوح، وكان يتحدث عن بيعة السقيفة، وكثير من حضار المجالس الحسينية من كبار السن، وهؤلاء حينما يجلسون في المجالس فقط صوت الخطيب، والمكان قد يكون دافئا إذا كان في الشتاء وباردا إذا كان في الصيف، ينامون. فكان أحد هؤلاء الشياب عند منبر شيخ كاظم نوح، كان نائما، نام غطى في نوم عميق، كان قريبا جدا من المنبر، شيخ كاظم كان يتحدث عن بيعة السقيفة وبيعة أبي بكر، وينقل هذا الكلام المعروف عن عمر بن الخطاب من أنه كان يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وقالله المسلمين شرها، القضية المعروفة. فشيخ كاظم نوح كان متفاعل في حديثه وبقوة قالها، من أن عمر قد قال في بيعة أبي بكر كانت بيعة أبي بكر فلته، بقوة قالها. هذا الرجل الشاب الكبير كان نايم فزا مرعوبا، استيقظ فزة قوية، ومع هذه الفزة صدر منه صوت قوي سمع في كل أرجاء المجلس، خرج منه ريح. مجرد أن قال شيخ كاظم نوح كانت بيعة أبي بكر فلته وبقوة قالها، هذا انتفض فز، مع فزته فلتها، صوت سمع في كل أرجاء المجلس. شيخ كاظم نوح على رسله، أكان حاضر البديهة كما يقال، سريعا نادرا، على رسله وهو مستمر، كانت بيعة أبي بكر فلتة، وهذا الصوت صدر، قال مثل هذه بالضبط، وهو مستمر في حديثه، كانت بيعة أبي بكر فلتة، صوت صدر، قال مثل هذه بالضبط. يعني أنا الآن مثلا لو كنت على المنبر وأتحدث عن بيان ستوكهولم، نفس القضية تحدث معي أيضا على نفس الطريقة، وأنا أتحدث عن بيان ستوكهولم الصادر عن رابطة ملة شفشير للتبليغ الإسلامي التابعة لمرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف، أقول مثل هذا بيان ستوكهولم بالضبط 100% مثل هذه. فهو لا يستحق عندي شيئا كثيرا مثل ما قلت. تعود بي الذاكرة وأنا في سن العاشرة، وقد حفظت في حينها أشعار المعري، ومما بقي في ذاكرتي من ذلك الوقت لاميته رائعته، ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. رائعة المعري اللامية إن لم تكن الأروع في قصائده، فيها أبيات حكمية رائعة. من جملة هذه الأبيات يقول: إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. يعني إذا حدث هذا وهذا فلا قيمة للحياة حينئذ. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل. الآن نحن عندنا باقل، وعندنا من هو باقل بالقياس إلى باقل، يعني عندنا باقل وصار باقل فصيحا الآن، وعندنا باقل باقل الذي يكون باقلا في نظر باقل وهو أيضا صار فصيحا وسيدا. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. ربما البعض لا يعرف معاني هذه الأبيات. إذا عير الطائية، الطائي هو حاتم، حاتم الطائي، ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر، أعمى إذا ما جارتي برزت. أي عفة هذه؟ أعمى إذا ما جارتي برزت. يا ليت معممين يملكون 1 بالتريليون من هذه العفة. أعمى إذا ما جارتي برزت، إذا ما جارتي سفرت، أعمى إذا ما جارتي برزت، حتى يواري جارة الخدر، ناري ونار الجار واحدة. هذا حاتم الطائي في الجاهلية، لكنه كان نصرانيا، لم يكن عابد وثن. حاتم الطائي كان نصرانيا، كان على دين النصارى. فماذا يقول المعري؟ إذا عير الطائية بالبخل مادر، ومادر هذا يضرب المثل ببخله، يقال أبخل من مادر. ينقلون في كتب الحكايات والأمثال من أن هذا الرجل مادر في يوم من الأيام وهو يمشي في الصحراء وصل إلى حوض، مكان يتجمع فيه الماء، فسقى إبله وشرب هو، ثم ماذا فعل؟ حتى لا ينتفع أحد منه تغوط فيه، ثم ماذا؟ ثم صبغ أطراف البئر من جميع الجهات بغائطه كي لا ينتفع أحد من هذا الماء. يقال أبخل من مادر. المعري يقول إذا عير الطائية بالبخل مادر، الطائية هنا مفعول به، يعني مادر يعير حاتم الطائي بالبخل، وعير قسا بالفهاهة باقل. هذا قس هو قس بن ساعد الإيادي، العرب تقول أبلغ من قس، أفصح من قس. قس هذا من الذين بشروا برسول الله، وعنده أشعار في المعصومين 14 في العصر الجاهلي. لا أريد الحديث الآن عن شخصية قس، وقت الحلقة طال، أريد أن ألملم أطراف حديثي، ولكنني كما قلت البرنامج سوالف، يعني حكاية، نريد نسولف، نريد أن نحكي. وعير قسا بالفهاهة باقل، العرب تقول أعيا فهاهة، الفهاهة هي العي، عدم القدرة على البيان. يقال أن باقل اشترى ظبيا غزالا 11 درهما، فلما سألوه بكم اشتريت وكان يمسك الظبي بيديه، عجز عن الكلام، لم يستطع، أصابه العي، فأشار بيديه هكذا وأخرج لسانه، ففر الظبي من بين يديه وخسر الظبي، فيقال أعيا من باقل. المعري ماذا يقول؟ يقول إذا عير الطائية بالبخل مادر، مثلما العاهرة تصف جارتها العفيفة بالعهر، تقول لها يا عاهرة رمتني بدائها وانسلت. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. يا ملة شفشير، ضاعت مراكبنا. مناجاة هذه مع ملة شفشير، أختم بها حديثي. يا ملة شفشير، ضاعت مراكبنا. حكايات العجائز عند المساء تدغدغ الخيال، ويضحك الرجال ولا يعلمون لماذا يضحكون. شفشيريون. يا ملة شفشير، ضاعت مراكبنا. حكايات العجائز عند المساء تدغدغ الخيال ويضحك الرجال ولا يعلمون لماذا يضحكون. يا ملا شفشير، هل تسمع الربابة وعزفها الحزين؟ يا ملا شفشير، هل تسمع الربابة وعزفها الحزين؟ أم ترقص يا شفشير على نغم الشخير، شخير المستيقظين؟ يا ملا شفشير، هل تسمع الربابة وعزفها الحزين؟ أم ترقص يا شفشير على نغم الشخير، شخير المستيقظين؟ لا يعلمون هل هم نائمون أم هم مستيقظون. فمتى تشرق الشمس؟ فمتى تشرق الشمس ويخرج اللصوص من الجحور عراة؟ فمتى تشرق الشمس ويخرج اللصوص من الجحور عراة، يلبسون ثيابا وأقمشة كثيرة لكنها لا تستر العورات؟ فمتى تشرق الشمس ويخرج اللصوص من الجحور عراة، يلبسون ثيابا وأقمشة كثيرة لكنها لا تستر العورات؟ يا ملا شفشير، إني أسمع بعيدا في الظلام نواحا، نواح ابن ساعدة الإيادي، باقل يعيره في الكلام. يا ملا شفشير، إني أسمع بعيدا في الظلام نواحا، نواح ابن ساعدة الإيادي، باقل يعيره في الكلام. أيا قس يا ابن ساعدة الإيادي، أيا قس لو ترى هذه الأيام، باقلون وباقل باقل ساد الأنام، وشيئا فشيئا يصيرون نوابا للإمام. يا سلام يا سلام، حكايات جهال لئام، ضلالات قديمة وآراء سقيمة، والمعري يريد الموت فحياته مع باقل وباقل باقل أضحت بلا قيمة. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. أسألكم دعاء جميعا. إلى لقاء قريب في ليالي شهر رمضان المبارك، وبرنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان. سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.